بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر ايوب الاصحاح 18. فاجاب بلدد الشوحي وقال: الى متى تضعون اشراكا للكلام؟ تعقلوا وبعد نتكلم. لماذا حثبنا كالبهيمه وتنجسنا في عيونكم؟ يا ايها المفترس نفسه في غيظه، هل لاجلك تخلى الارض أو يزحزح الصخر من مكانه؟ نعم، نور الأشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب ناره. النور يظلم في خيمته وسراجه فوقه ينطفئ. تكسر خطوات قوته وتسرعه مشورته، لأن رجليه تدفعانه في المصلاة فيمشي إلى شبكة. يمسك الفخ بعقبه وتتمكن منه الشرق. مطمورة في الأرض حبالته ومصيدته في السبيل. ترهبه أهوال من حوله وتزعره عند رجليه. تكون قوته جائعة والبوار مهيأ بجانبه. يأكل أعضاء جسده، يأكل أعضاءه بكر الموت. ينقطع عن خيمته، عن اعتماده، ويساق إلى ملك الأهوال. يسكن في خيمته من ليس له. يزر على مربده كبريت من تحت تيبس أصوله، ومن فوق يقطع فرعه. ذكره يبيد من الأرض، ولا اسم له على وجه البر. يدفع من النور إلى الظلمة، ومن المسكونة يطرد. لا نسل ولا عقب له بين شعبه، ولا شارد في محله. يتعجب من يومه المتأخرون، ويقشعر الأقدمون. إنما تلك مساكن فاعل الشر، وهذا مقام من لا يعرف الله. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر أيوب. احنا شفنا الحلقة الأولى في الجولة الثانية من الحوار. احنا عندنا ثلاث حلقات من الحوار، كل صاحب من أصحاب أيوب يتكلم وأيوب يرد عليه. شفنا الجولة الأولى في الحوار. احنا دلوقتي في الجولة الثانية في الحوار. شفنا أول واحد اتكلم فيهم وهو أليفاز التماني، اتكلم في الإصحاح 15 ورد عليه أيوب في الإصحاح 16 و17. النهاردة نشوف الحلقة الثانية في الجولة الثانية في الحوار، وهي حديث بلدد الشوحي اللي واخد الإصحاح 18. كالعادة زي ما شفنا الخط بتاع الأصدقاء كلهم بيهاجموا أيوب، لكن الجديد في سوفر النهاردة لو تفتكروا في الجولة الأولى في الحوار كان اتكلم في الإصحاح 8، قال لأيوب: هل الله يعوج القضاء أو القدير يعكس الحق؟ وبدأ يطبق القاعدة ديت على أيوب وعلى أولاده. بالنسبة للأولاد قال له: إذا أخطأ إليك بنوك دفعهم ليد معصيته، فربنا ما ظلمهمش، ده العدل. ونفس القاعدة دي طبقها مع أيوب، قال له: وإن تكن أولاك صغيرة فآخرتك تكثر جدا. يعني أنت برضو يا أيوب إن ما تبتش اللي حصل معاك ده، لسه دي حاجة بسيطة، ده لسه هيحصل لك أكتر من كده. كل ده تنفيذ للمبدأ اللي هو حطه، إن الله لا يعوج القضاء والقدير لا يعكس الحق. طبعا مش هعيد الكلام، اقول هو المبدأ مبدأ صح، لكن التطبيق ما كانش صح على أيوب. لكن اللي يهمني انه لما قال له الكلام دوت في الجولة الاولى في الحوار، فتح امام أيوب باب للرجاء. قال له في الإصحاح الثامن: هو ظل الله لا يرفض الكامل، ان انت تبت يملأ فاك ضحكا وشفتيك هتافا. هنلاحظ بقى في الجولة الثانية نفس الهجوم الشديد على أيوب، بل يمكن أكثر شدة، لكن مش هيفتح قدامه باب للرجاء زي ما عمل في الجولة الأولى. بمعنى أنه هو هيحذره من مصير الأشرار، لأنه بحسب فكره أيوب ده شرير، لكن ما فتحش الباب انه الشرير دوت انتاب ايه البركات اللي بتنتظره، لا مش هيعمل الموضوع دوت. لذلك ممكن نقسم الحديث بتاع النهاردة جزئين، من الآية 1 لغاية الآية 4 توبيخ لأيوب، وبقية الإصحاح من الآية 5 لغاية 21 تأكيد لنفس الفكرة وهي شقاء الأشرار. قبل ما أدخل في الإصحاح بتاع النهاردة عايز أبين جانب مهم في الحيل بتاعة الشيطان. طريقة حرب الشيطان لينا بياخد اتجاهين. الاتجاه الأول أنه يشتكي الإنسان قدام ربنا ويطلب قصاص ربنا من الإنسان الخاطي. السكة الثانية في الحرب بتاعته أنه يشتكي الإنسان قدام ضميره. أولا في الشكوى قدام ربنا احنا عارفين ان خطية الشيطان كانت التكبر، زي ما الأشعياء 14: انت قلت في قلبك اصعد الى السماوات ارفع كرسي فوق كواكب الله اصير مثل العلي. يبقى كانت خطية الشيطان ان هو عايز يرفع نفسه فوق ربنا او يساوي نفسه بربنا، فكانت النتيجة ان القصاص الالهي انه طرد الشيطان من حضرة ربنا، فاتبع نفس الطريقة في حربه مع الانسان. راح قال أمنا حواء: يوم أن تأكل من هذه الشجرة تصيران كالله. نفس الحرب اللي هو حورب بيها من ذاته. أنت قلت في قلبك أصعد إلى السموات أرفع كرسي فوق كواكب الله أصير مثل العلي. دي كانت حرب الشيطان، والفكرة دي جت من ذاته، من قلبه، من جواه، أنه عايز يساوي نفسه بربنا. فالقضاء الإلهي اقتدى ان الشيطان يطرد من حضرة الله، فراح يحارب الإنسان بنفس الحرب دي: تكونان كالله أصير مثل العلي. فبعد ما نجح ان هو يوقع الإنسان في الخطية دي راح يشتكي أمام العدل الإلهي: أنا لما عملت الخطية دي انت طردتني. طب هو الإنسان عمل نفس الخطية، يبقى يستوجب الطرد. يبقى دي أول سكة في حرب إبليس، إنه بيشتكي ولاد ربنا. طبعا الشكوى دي مقبولة وشكوى بحق، هو ما بيكذبش في الموضوع دوت، إنه لما يطلع يشتكي أي إنسان قدام ربنا فعلا الشكوى اللي بيقدمها الشيطان له حق فيه، والقضاء الإلهي أو العدل الإلهي لابد أن يقتص من الإنسان لأن ربنا عادل. إنما التحول اللي حصل طبعا كان في الصليب، إنه الدينونة اللي وقع علينا قبلها المسيح في ذاته. فلذلك بعد الصليب قال لنا معلمنا بولس الرسول: من سيشتكي على مختاري الله؟ أصبحت الشكوى بتاعت الشيطان ملهاش محل. الدينونة اللي على الإنسان الخاطئ المسيح حملها. لكن هي ده الاتجاه الأول بتاع حرب الشيطان، وهو أن يشتكي الإنسان أمام الله. عمل الموضوع دوت مع أيوب في الإصحاح 1 و2، راح يشتكي أيوب قدام ربنا: هل مجانا يتقي أيوب الله أنك سيكت حوله وبيته كل ما له؟ ابسط إيدك فوكهك يجدف. طيب الشكوى ديت منجحش فيها الشيطان، الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مبارك. فبدأ يحارب بالطريقة التانية. الطريقة التانية بقى إن يخلي ضمير الإنسان يشتكيه، يشكك ضمير الإنسان، يحط الشك في قلب الإنسان، يا إما يشكك الإنسان في محبة ربنا ورعاية ربنا قدام أي ضيق، قدام أي مشكلة، فين ربنا؟ ربنا ما بيحبكش، أو ربنا سابك، طب ربنا عمل كده ليه؟ يشكك الإنسان في الله نفسه: أحقا قال الله؟ معقولة كلام ربنا؟ معقولة أنه هو واخد باله منك؟ معقولة أنه هو بيحبك زي ما بيقول في الكتاب؟ طب فين؟ هو لو بيحبك كان يحصل كذا وكذا. أو يشكك الإنسان في ضميره: أنا إنسان خاطئ، أنا وحش، أنا مش نافع، إيه أنا مليش مكان عند ربنا، أنا إزاي بعد ما عملت العبلة دي أقف أصلي؟ أدي الطريقتين اللي الشيطان بيحارب بيهم: يشتكي الإنسان أمام الله، يا إما يشتكي الإنسان أمام ضميره، ويحرك ضمير الإنسان علشان يوقع الإنسان في فقدان الإيمان وفقدان الرجاء. الحرب الثانية عملها مع أيوب من خلال الأصدقاء. راحوا الأصدقاء لأيوب يقولوا له أنت وحش، أنت إنسان خاطي، أنت لو أنت كويس ما كانش جرى كذا، اللي بيجرى لك ده ما بيجراش للأشرار، يبقى أكيد أنت إنسان شرير. علشان كده يا أحبائي في الحرب بتاعة الشيطان دي إحنا محتاجين أمرين. محتاجين الأمر الأول إن إحنا نمسك في المكتوب. لما يجي الشيطان يشتكي الإنسان أمام ضميره، لما يكون لنا ضمير الخطايا، لما يحاول يشككنا في رعاية ربنا وفي عمل الله، نمسك في المكتوب. ادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني، كل الأشياء تعمل للخير، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. أمسك في المكتوب علشان ما تشككش في محبة ربنا وفي رعاية ربنا. أنت خاطي واقف تصلي، أنا واقف أصلي لأن ماسك في المكتوب، تعالوا لي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لأن ماسك في المكتوب لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعوه أبرار بل خطاة. ماسك في المكتوب العشار اللي لم يشأ أن يرفع نظر إلى فوق لكن كرع صدر، اللهم ارحمنا أن الخاطي نزل لبيته مبرر. يبقى نمرة واحد نمسك في المكتوب. قلت لكم الشكوى الأولى أنه يشتكينا أمام الله دي اتحلت في الصليب. لذلك قال سيدنا له كل المجد أول ما بدت الكرازة، قال رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. طب ما هو ساقط من يوم ما تكبر وميخائيل طرده. هو طرد من يوم ما تكبر قبل خلقة الإنسان، لكن كان لازال له الحق أن يطلع أمام الله ويشتكي قبل الصليب. طيب بعد الصليب أصبح ملوش حق للشكوى خلاص. لذلك أول ما باتت الكرازة ورجعوا التلاميذ يقولوا للمسيح حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، فقال لهم رأيت الشيطان ساقط كالبرق من السماء. خلاص ما يقدرش يشتكي حد من ولاد ربنا بعد الصليب، كل من يحتمي في صليب المسيح. لذلك من لا يأمن بالابن مش بس لم يرى حياة أبدية بل يمكس عليه غضب الله. الدينونة كده، القضاء كده. لكن تظل بقى الحرب التانية الشيطان بيحاربنا بيها لغاية دلوقتي، وهي انه يخلي الشكوى تجاه ضمير الانسان، يحرك ضمير الانسان، يحط في الانسان ضمير خطايا، يشكك الانسان جوه نفسه من جهة محبة ربنا، من جهة حاله. طب قلنا علاج ديت نمرة واحد نمسك في المكتوب. نمرة اتنين ننتبه مش اي كلمة تقال انا اقبلها وأقول ديت من ربنا. يعني لما بطرس راح للمسيح، لما كان المسيح بيكلم على الصليب قال له حشاك يا رب، قال له ابعد عني يا شيطان. زي ما هنا أصحاب أيوب الشيطان محركهم عشان يشتكوا أيوب، عشان ضمير أيوب يتشكك، عشان أيوب يسقط من ثباته. احنا ساعات الشيطان يعمل معنا الحتة ديت. قد جربت القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا، بقى ده سلوك حد بتاع ربنا، بقى بتروح الكنيسة وبتعمل كده، بقى دي تصرفات حد بيخدم. صح انا معاك انه التصرف ده لا يليق، بس لما الشيطان بيقول لي الكلمة ديت مش بيقولها لي علشان يا طب انا خاطي وانا وحش وارجع ربنا بالتوبة علشان يأسني. طب ما فعلا اذا كنت انا بعمل كده طب انا اروح الخدمة ليه؟ اذا كنت انا بتصرف كده طب اروح الكنيسة ليه؟ إذا كنت أنا بعمل كده يبقى أنا ما بروحش الكنيسة عشان خاطر ربنا. طب إيه العلاج؟ مش رايح. أدي الإيه؟ أدي الشكوى بتاعة الشيطان. فننتبه مش أي كلمة يا أحبائي نسمعها من الناس أو يقولها ضميرنا، ممكن تكون أو بالتأكيد هتكون كلمة حق، لا مش بالتأكيد، حتى لو هي باينة إن هي يعني انا اتصرفت تصرف لا يليق. جه حد بيقول لي بقى بتوع الكنيسه بيعملوا كده، ما هو صح عنده حق، مش مفروض ان انا اعمل كده. بس الكلمه دي اتقالت لي ليه؟ اتقالت لي علشان اراجع نفسي، علشان اراجع سلوكي، علشان اتوب، ماشي. لكن هو مرات كتير الشيطان يوصلها لي علشان يأسني، هذا سلوك ما يليقش ببتوع الكنيسه. طب مانيش رايح الكنيسه. طب انا العمل ده مش بعمله عشان خاطر ربنا. طب مانيش رايح العمل من اساسه. هذه الحرب الثانية اللي الشيطان بيحارب بيها. عشان كده بقول لكم بقى أيوب يعني ممدوح إن هو الهجوم الشديد بتاع الأصدقاء، أيوب وقف قدامه بثبات بثقة، متمسك ببر، مش بقى هنا بر ذاتي، لا، لأنه فاهم إن شكوى الشيطان دي على لسان الأصدقاء عشان أيوب يسقط، عشان أيوب ينهار، عشان أيوب يجتف على ربنا. أنا خدت إيه من ربنا وخدت إيه من الطريق الروحي؟ أنا مانيش عايش مع ربنا. لكن أيوب كان منتبه لهذه الحرب. طيب تعالوا بقى نشوفوا الحديث بتاع النهاردة. قلت لكم الآية من 1-4 توبيخ أيوب. فأجاب بلدد الشوحي وقال: إلى متى تضعون أشراكا للكلام؟ تعقلوا وبعد نتكلم. بلدد بدأ الحديث مش بس بيهاجم أيوب، لكن بيهاجم كمان الأصحاب. قعد يسمع الحوارات دي فبيرد عليهم كلهم صحابه أيوب. ايوه، واحنا مش هنبطل بقى الكلام الفارغ اللي احنا قاعدين نعيده ونزيد فيه. ما حد يحط حد للحديث دوت، ما حد فيك يكلم كلام معقول. انا زهقت من تكرار الحوار، قاعدين تكرروا وايوب بيكرروا. الى متى تضعون اشراقا للكلام؟ ما حد يحط حد للكلام. احنا هنفضل يعني في الدايره المفرغه دي لغايه امتى؟ هو يتكلم واحنا نرد، واحنا نتكلم ويرد. ما تحطوا حدود للكلام. تعقلوا وبعد نتكلم، يعني بتقولوا كلام بالعقل شوية، هنفضل نقعد نرغي كده طول اليوم؟ نرد على بلدد نقول له: طيب انت شاعر انه مفيش حدود للكلام، انه الكلام بيخلو من العقل، طب اسكت، ما حدش ضربك على ايدك انك تتكلم. انت بحسب رؤيتك قلت الكلام اللي عندك خلاص. انت شايف ان الحوار كله كلام كالريح، كلام فارغ، كلام بلا عقل، كلام بلا نفع، ان احنا بندور في حلقة مفرغة. طب ما الكتاب قال ان الحكيم يسقط في ذلك الجيل. ادم انت شايف انه ما فيش حد عاقل، ادم انت شايف ان الكلام ما فيش منه فايدة، اسقط. على الاقل تنطبق عليك كلمة معلمنا القديس يعقوب: ليكن كل انسان مسرع في الاستماع مبطئ في التكلم. إنما أقول لكم أحبائي، هو بيقول الكلمة دي: إلى متى تضعون أشراقا للكلام؟ تعقلوا وبعد نتكلم. هو متغاظ من الكلمة اللي قالها أيوب في الإصحاح 16: هل من نهاية لكلام فارغ؟ تقولي لي: طب ما أيوب قالها. أقول لكم: لا، لما أيوب قالها غير لما بلدد بيقولها. إلى متى تضعون أشراقا للكلام؟ أنتوا عاملين شبكة، عاملين زي مصيدة، احنا قاعدين نصطاد لبعض الكلام. ايوب يقول كلمة واحنا نفكر في كلام ايوب ونصطاد من كلام ايوب عشان نرد عليه، وهو يسمع كلامنا يصطاد من كلامنا عشان يرد علينا. فعلشان كده قال لهم ايوب: هل من نهاية لكلام فارغ؟ طيب ليه مقبولة من ايوب وليه مش مقبولة لما قالها بلدد؟ لما قالها أيوب عنده مصيبة، عنده مشكلة. هم راحوا يقولوا لأيوب: أيوب أنت خاطي عشان كده حصلت لك المشكلة. أيوب قال لهم: لا يا جماعة، أنا ما غلطتش. بدل ما هم يذكروا لأيوب خطيته أو يفهموا أيوب إيه اللي حصل، قعدوا بقى هم يدوروا في الكلام الفارغ في الحلقة المفرغة: انت خاطي، انت خاطي، اللي بيحصل ده ما بيحصلش غير للخطاة، ادم حصل لك يبقى انت خاطي. فأيوب قال لهم: هل من نهاية لكلام فارغ؟ ده تقعدوا تعيدوا وزيدوا. لكن ما كانش بقى يصح ان يقولها بلداد. ليه؟ لانه ما انت ما عرفتش يا بلداد ترد على أيوب. هو رد على كلامك، هو ما بيصطدش من كلامك، ده انت اللي اصطدته من كلام أيوب وسبتوا المشكلة الأساسية بتاعت أيوب، وكنتوا بقى تمسكوا على الكلام بتاعه وتقولوا له: أنت غلطان عشان قلت كذا. يبقى مين اللي بيصطاد للتاني؟ أنتوا اللي بتصطادوا، يبقى أنتوا كلامكم هو اللي كلام فارغ. إلى متى تضعون أشراقا؟ الشرك هنا يعني المصيادة، الشبكة. لغاية إمتى هتقعدوا تصطادوا لبعض الأخطاء في الكلام؟ تعقلوا وبعد نتكلم. هنا بلدد بيتكلم بصيغة الجمع، بيقول لي مين تعقلوا وبعد نتكلم. ممكن يكون بيقولها لأيوب. طب أيوب مفرط، حاجة من الاثنين: يا إما بيخاطب أيوب وبيعتقده بفكر أيوب فبيكلمه بصيغة الجمع، يا إما كانت في ناس موجودة في القعدة واقفة في صف أيوب في الحوار، فبلدد بيكلم أيوب ومن يؤمن بما يؤمن بأيوب بيقول لهم تعقلوا وبعد نتكلم. خليكوا عقلين، كلام اللي انتوا بتقولوه دوت ده مش كلام عقلين، كلام العقل اللي احنا بنقوله انه الشرير متألم على الارض، البار مرتاح على الارض، ادام ايوب جات له مصيبة يبقى ايوب شرير. ادي الكلام العاقل، اعقلوا بقى وفكروا في الكلام اللي احنا قلناه. وممكن يقول تعقلوا وبعد نتكلم، بيكلم صحابه بيقول لهم ايه، مش احنا حكمة، مش احنا عاقلين، ما نخليش الراجل الخفيف العقل دوت أيوب ياخدنا في رجليه، خلينا احنا العاقلين، ما تخليش يضحك علينا ويسحبنا لكلام فارغ. فبيكلم صحابه تعقلوا وبعد نتكلم. تعقلوا وبعد نتكلم يعني ايه الفايدة ان احنا نقعد نقول كلام كله حكمة بس ما حدش بيسمع؟ فخليكوا عاقلين، نتكلم كلام الحكمة لما نلاقي حد بيسمع. اديكوا سامعين ايوب ما بيسمعش، ايوب قاعد يدافع عن نفسه. فخليكوا انتوا عاقلين يا اصحابي، وبلاش الكلام العظيم الكلام اللي كله حكمة اللي احنا بنقوله دوت، ادام ايوب مش مقدره، ادام ايوب ما بيفكرش فيه، خلينا احنا عاقلين. لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير. طبعا المبدأ صح، انه لما يكون انسان بيقول كلام كله حكمة كلام كله نعمة وشايف اللي قدامه بيستخف بالكلام، من الحكمة ان يسكت. لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير. انما كانت غلط بالنسبة لبلدد، لانه بلدد بيقولها بنوع من التفاخر، بنوع من الكبرياء، بنوع من الاعتداد بالذات. بقى بعد الكلام اللي احنا بنقوله لك يا ايوب ده، احنا بنقول لك خلاصة الحكمة، انت صرتار وقاعد تتكلم وبتفكرش، لا 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 احنا انت مش من الحكمة ان احنا نقول لك الكلام دوت، ادم انت ما بتوزنش الكلام، ادم انت ما بتعقلش الكلام، احنا مش هنتكلم معاك. فهو هنا بيقولها باحساس بالكبرياء. مشكلة الإنسان تملي لما بيتكلم دائما بيظن إنه معه الحق، أنا اللي بقوله هو الصح، وده كلام العقل، واللي ما يسمعش يبقى مش عاقل. هذا كان إحساس بلدد. ويمكن بهذا المفهوم الكتاب بيقول لنا لا تكونوا معلبين كثيرين يا إخوتي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لما الانسان يتكلم ما يتكلمش باحساس انه هو الصح، انه اللي هو اللي امتلك الحق كله، انه هو كلامه اللي ما يتراجعش، انه اللي ما يسمعنيش يبقى ده انسان جاهل واحمق ورفض الحق. ده احساس واحد متعالي على الاخرين. فكده يسعوا بيقول لنا لا، بلاش الاحساس دوت يكون جوانا. لكن لو حبينا احبائي ناخد منها درس ككلمة فعلا حكيمة، تعقلوا وبعد نتكلم. تعقلوا يعني تأملوا، اسمعوا الأول وبعد كده اتكلموا. حلو، يعني نداء في حكمة، نصيحة حكيمة ناخدها كإعلان إلهي قيل على فم بلدد. صح، هو ما ينطبقش على أيوب، وده الفرق أحبائي ما بين الإعلان وما بين الوحي. لو الكلام اللي بيقوله بلدد بيقوله بوحي من الروح القدس، يبقى فعلا الكلام ده ينطبق على أيوب، وأيوب إنسان مش عاقل، وأيوب بيحط أشراك للكلام، وقاعدين نصطاد لبعضينا، وكلام كلام فارغ. لو الكلام بتاعهم كلام وحي، لما بيقولوا لأيوب أنت شرير يبقى ده وحي إلهي، يبقى أيوب فعلا إنسان شرير، وربنا اتكلم على لسان الأصحاب بيقوله أنت شرير. لكن كلام الأصدقاء مش وحي. أما الكلام الأصدقاء نحطه تحت بند إيه؟ تحت بند إعلان. كلام حق، كلام كله حكمة، كلام فيه إعلان إلهي، ناخده كمبادئ روحية، ناخده كقوانين روحية، ناخده كعقيدة لينا، لكن التطبيق ما يتطبقش على أيوب، لكن هو بذاته كلام حق إعلان. فحلو الإعلان دوت ناخده من لسان بلدد، تعقلوا وبعد نتكلم. بلش كلام كبير. الواحد الأول يسمع كويس، لما يسمع ويعقل الكلام ويفكر فيه ويوزنه يبقى يتكلم، لأنه في الحقيقة اللي ما بيعرفش يسمع مش عارف يتكلم. بصوا سيدنا له كل المجد في سفر إشعياء يقول إيه؟ يوقظ لي أذنا كل صباح لأسمع كالمتعلمين. كل يوم الصبح أقوم أسمع. طيب نتيجة إن أنا بسمع بفكر في الكلام، بتأمل في الكلام، بقعد مع الكلام، أعطاني السيد لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة. يبقى مش هيديني السيد لسان المتعلمين ما لم يوقظ لي أذن كل صباح. ما كنتش أسمع مش عارف أتكلم. فعلا إعلان إلهي رائع. كنا بنتكلم في عشية رأس السنة أنه كان من عادة المسيح أنه يدخل إلى المجمع، دخل إلى المجمع كعادته وقام ليقرأ. كان متعود يروح المجمع. طب المجمع ده في ايه؟ ده في ناس بتوعظ. عايزكم تتخيلوا سيدنا له كل المجد قاعد، واحد من الكتبة ولا الفريسيين بيوعظ، ده يوعظ يقول ايه ده سيدنا له كل المجد قاعد، يعني ايه الوعظ اللي المسيح رايح يسمعه؟ لا ده بيدينا مثال عشان يعلمنا ان احنا كمان محتاجين نسمع. فلما سمع قال عنه معلمنا القديس ماري مرقس كعادته كان يعلمهم. الاثنين مربوطين ببعض. تعقلوا وبعد نتكلم، نعقل الكلام، نفكر فيه، نتأمل فيه، نسمع كتير، نقرأ كتير عشان نقدر نتكلم. طيب ما بتمليش بالقراية وبالسمع هتكلم تقول ايه؟ تعقلوا وبعد نتكلم. ايضا تعقلوا وبعد نتكلم، ممكن يكون لسان حال الوعاظ تجاه المؤمنين. الواعظ بيقول للي بيسمع تعقلوا وبعد نتكلم، حسسونا بانكم مهتمين بالكلام، حسسونا ان انتوا بتتأملوا في الكلام، حسسونا ان انتوا يعني عندكم شغف. تعقلوا، اعقلوا الكلام اللي احنا بنقوله علشان احنا يعني تبقى لينا رغبة ان احنا نتكلم. كنت بقول لكم في رأس السنة على دخول المسيح كعادته الى المجمع، انه زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، انه في عادة وسط المؤمنين هي يعني عدم الذهاب كثيرا لبيت الرب. انا اروح احضر عشية ليه؟ ما يشحر وعظة، طب انا اسمع الوعظة في البيت. احنا بنقولها دلوقتي بحجة ان انا هسمع وعظة في البيت. طب ايام الكنيسة الاولى ما كانش في وعظة في البيت، طب ما بيروحوش ليه؟ دي حرب الشيطان بيحارب بيها أولاد ربنا، إن إحنا نترك الاجتماعات، إن إحنا ما ننتظمش على حضور الاجتماعات. فتكون النتيجة إن مرات كتير ده بيقبل نوع من الإحباط لبعض المتكلمين، يعمل نوع من الإحباط، يقول لك عم أنا قاعد أوعظ وكذا، حد بيحضر، حد بيسمع، هاي نفرين ثلاثة عمي. فلذلك هو نداء من بعض، مش عايز أقول الكل، لأنه في البعض الآخر يعني هو بيكلم نفسه وهو اللي بيستفيد من كلامه، فهو بيتكلم عشان هو يستفيد، فمش فرق معاه كتير من قليل خالص يعني. لكن في الوجه العام ممكن ناخدها بهذا المنظور، انه بعض، وبأكد برضو على بعض دي وبحط عليها 10 خطوط، ايه من المتكلمين يقول لك يعني ما حدش بيسمع، ما حدش بيحضر، ما حدش بيجي، عمي قول اي كلمتين وخلص. ففقد الرغبة. لا، فمن أجل هذا البعض من الوعاظ بنقول لكم يا شعب المسيح تعقلوا عشان الناس دي تتكلم. لما يلاقوا منكم اهتمام، لما يلاقوا منكم رغبة، لما يلاقوا منكم حضور، هيخلي يعني إيه كلمة الله تجري على أفواههم بقوة. تعقلوا وبعد نتكلم. الآية دي في السبعينية في الحقيقة هو نفس المعنى، بس الكلمات واضحة بشكل آخر. في الترجمة السبعينية أصمت قليلا لنستطيع أن نتكلم، هو الشرح اللي أنا قلته. انت بترغي كتير يعني، وانت يعني هتسرقنا بكلامك، احنا قاعدين نتكلم وانت ما بتسمعش، انت بس كل اللي همك انك تتكلم. اصمت قليلا يا ايوب لنستطيع نحن الاصحاب ان نتكلم. ادينا فرصة ان احنا نتكلم، انت ترغي. اولا نرد على بلدد، نقول له يعني اولا ده مش كلام تروح تعذب بيه واحد متألم. مرات كتير المتألم بيبقى عايز يتكلم، ودي لاحظتها يا احبائي ان انا ممكن احطها تحت بند الفرق ما بين المعلم والاب. مرات كتير اللي عنده موهبه التعليم مش عايز يسمع رغي كتير. انت قلت المشكله وانا قلت لك الحل، ما تقعدش بقى ترغي. تيجي مره تاني تكرر نفس الكلام، يا سيدي ما احنا قلنا مش قلنا لك تعمل ايه؟ لما بقى تبقى تعمل اللي احنا قلناه دوت، تبقى جلنا تاني نقول لك على الخطوه نمره 2. انا بشعر ان دي شخصيه المعلم، لانه تملي لما بيسمع فهو بيدور على الحل. طب احنا قلنا لك الحل، انت لسه ما نفذتوش، طب ما تتعبش بقى دماغنا، لما تنفذ الخطوه دي تجلنا عشان نقول لك الخطوه نمره 2. عاده ده توجه المعلمين، لكن توجه اللي ليهم روح الابوه هو بيشتكي. بيبقى الأب شاعر إن اللي قدامه مش محتاج نصيحة بقدر ما هو محتاج حد يسمعه. هو الكلام ده قاله المرة اللي فاتت، وإحنا المرة اللي فاتت قلنا له على العلاج، هو جاي يقوله تاني مش علشان أنت تضع حد للحوار. ما إحنا قلنا لك المرة اللي فاتت تعمل إيه، ماشي صح، أنت قلت لي أعمل إيه وكلام صح، بس لو أنا عندي روح الأبوة، لا أنا فاهم إن هو عايز يعني هو لما هيتكلم هيرتاح، فسيبه يتكلم. مرات كتير يبقى احتياجه انه يتكلم وحد يسمعه اكتر من الاحتياج انه هو يتكلم وحد يقول له الارشاد او النصيحة. فاحنا بنعتب على بلدت في الحتة دي، يعني ماشي انت عم راجل الحكمة كلها وجبت الاخر في النصيحة، طب أيوب تعبان سيبه يقول كلمتين، مش هو بيتكلم تعبير عن مضايقته، تقول له أصمت قليلا لنستطيع أن نتكلم، أو مش عايزك تتكلم وعايزك بس تسمع يا سيدي. فدي عتاب ليه بلدت. العتاب الثاني، أنت بتقول لأيوب أصمت قليلا لنستطيع أن نتكلم، لا يا عزيزي، الكلام اللي قاله أيوب أعظم من الكلام اللي أنت قلته في الحقيقة. بقى لما رجعت أبص كده العناوين في الأحاديث اللي فاتت بتاع أيوب، في الإصحاح التاسع يتكلم عن قوة الله كما لم يتكلم أحد من الأصحاب بهذه الروعة وبهذا الجمال. يتكلم في الإصحاح 12 عن سلطان الله كما لم يتكلم أحد بهذه الروعة وهذا الجمال. يتكلم في الإصحاح العاشر عن عناية ربنا بالإنسان. أنت بتقول لأيوب أصمت قليلا نستطيع أن نتكلم، لا سيبي يا عم إحنا عايزين نسمع أيوب، عايزين نسمع الكلام الرائع اللي احنا فرحنا بيه في الإصحاحات ديت. أيضا لما تكلم أيوب في الإصحاح السابع عن شقاء الحياة، وفي الإصحاح الـ14 عن هشاشة الحياة الإنسانية، كان حديث من أروع الأحاديث. بتقول لأيوب أصمت قليلا، لا معلش يا بلدت أسكت أنت وسيب لنا أيوب، احنا بننبسط لما نسمع كلام أيوب، في دروس في عمق. بتقول لأيوب أصمت قليلا نستطيع أن نتكلم، ده أيوب في الإصحاح التاسع كلمنا عن التبرير وعن المصالح، وفي الإصحاح 17 الأخير كلمنا عن الضامن كن ضامني عند نفسك. لا يا عم اسكتوا انتوا وخلينا احنا نتعلم من ايوب العظيم دوت. فاحنا يعني بنقول لايوب لا احنا بنراجعك في الكلمه اللي انت بتقولها. بنقول لبلدت بنراجعك في الكلمه اللي انت بتقولها لايوب، اصمت قليلا نستطيع ان نتكلم. يبقى الخلاصه دوت الاتهام الاول لايوب انه ايوب ثرثار بيكلم كلام فارغ. فبيقول لاصحابه تعقلوا وبعد نتكلم. سيبكم من الرغي بتاع ايوب دوت، مش هيشدنا للثرثره بتاعته، خلينا احنا عاقلين. ادي اول اتهام لايوب. طب الاتهام الثاني بيقول له لماذا حسبنا كالبهيمه، يعني انت ما اعتبرنا بهيمه يعني. يبقى الاتهام الثاني لايوب ان هو بيزدري باصحابه وبيزدري بنصائحهم، بيتهمه انت ما اعتبرنا كان بهيمه قاعده قدامك. لماذا حسبنا كالبهيمه؟ طب يا عم بلدد انت قلت ليه الكلمه دي لايوب؟ هو ايوب قال ان انتوا بهايم لا سمح الله؟ تعالوا نشوف ايوب قال ايه في الاصحاح 12. قال له اسال البهائم فتعلمك. طب هو علشان الواحد يتعلم ده الحكيم سليمان قال لنا مش اذهب للبهيمه، قال لنا اذهب للنمله وتعلم. الحكيم يتعلم من كل حاجه حتى من النمله. فالكلمه ما فيش فيها هان، وانا بقول لك اتعلم حاجه من البهايم يبقى انا كده بقول ان انت بهيم؟ لا، بقول لك خليك حكيم وتعلم من الخليقه كلها. لما قال لهم في الاصحاح 12 انكم شعب ومعكم تموت الحكمه، وانتوا يعني علشان قطار وعشان كلكم بتقولوا راي واحد يبقى هو ده الكلام الحكيم؟ لا، مرات كتير اجماع الناس على راي ما يبقاش هو ده الراي الصح. ده مش مرات كتير، ده عاده بيبقى كده، اجماع الناس على راي ما بيبقاش هو الراي الحكيم. لانكم شعب عدد كبير ومعكم تموت الحكمه، دي برضو مقوله صادقه من ايوب ما ما ما, ما تحملش معنى انه بيقول لهم ان انتوا بهايم. ما انت جبت منين الكلمه ديت؟ ايوب قال لهم في الاصحاح 13 ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكمه. فعلا مرات كتير الصمت يبقى اكثر حكمه من الكلام. هو عشان قال لك كده تقول هو بيحسبنا زي البهايم؟ يعني كلمة ملهاش، يعني جبتها منين الفكرة ديت؟ لما بيقولون في الإصحاح 17 لا أجد فيكم حكيما، طب ما صح أنا عندي مشكلة وأنتم ما عرفتوش تقولوا سبب المشكلة، إيه يبقى فين الحكمة بقى؟ أنتم بتقولوا كلام صح بس ما ينطبقش علي. ففعلا أنا مش شايف فيكم حكيم، هو كون إن أنا مش شايف فيكم حكيم وأنتم بهايم؟ جاب منين بلدت الكلمة لماذا حسبنا كالبهيمة؟ بالعكس ده أيوب قال لكم في الإصحاح 12 لي فهم مثلكم لست أنا دونكم. يعني ده ما قالش خالص أنكم بهايم، ده قال إن أنتوا ناس بتفهموا وأنا بفهم زيكم. أيوب لو أنتوا بهايم طب ما يبقى هو قالها على نفسه. لا الراجل ما قالش كده. هو في الحقيقة اتغاظ من الكلمة اللي قالها أيوب في الإصحاح 17 لأنك منعت قلبهم عن الفطنة. فعلا بيقول لربنا انت ما عرفتش تفهمهم ايه ما قصدك من اللي حصل، فما عندهمش فطنة الهية، هم عندهم اعلانات كلام حق بس مش كلام اللي ينطبق علي. هو علشان قال لكم انه ربنا منع عنكم الفطنة يبقى معناها انه بيقول عليكم انكم بهايم. لماذا حسبنا كالبهيمة؟ في الحقيقة أحبائي سبب ما أنه بلدت أهل الكلمة ديت أنه دائما الإنسان المتكبر أي كلمة تقال له سواء كانت عدم قبول رأيه أو سواء كانت إساءة ولو بسيطة هو يضخمها ويعملها إساءة بالغة. المتكبر بتبقى يعني بيبقى منفوخ قوي، فالأمور اللي ممكن تمر بالنسبة للآخرين هو يضخمها جدا بالنسبة له. فلذلك الكلمات اللي قالها أيوب اللي هي ما فيش فيها إهانة لهم، هو بيقر حقيقة، هو خدها بقى بنوع من الكبرية وثارت كرامته لماذا حسبنا كالبهيمة. أيضا أقدر أقول إن هو يعني قال الكلمة ديت لأنه بلدت عايز يجد أمام ضميره مبرر لهجومه الشديد على أيوب. تكلم مع أيوب بكل شدة، طب يا عم انت ليه بتكلم راجل تعبان بالمنظر؟ يقول لك ما هو بيشتمنا، بيقول ان انتوا بهايم. لماذا حسبنا كالبهيمه؟ الايه ديت في السبعينيه، لماذا نصمت امامك كالبهائم؟ يبقى اللي مقصود بالبهائم هنا مش الجهل، لا، انه الصمت. انت ايوب عايز تقعد ترغي 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 واحنا نقعد نقفل بقنا، عايزنا نقعد قدامك ساكتين. لماذا نصمت امامك كالبهائم؟ اولا اقول لما عجز بلدد انه يحاج ايوب فدور على الشتيمة. مرات كتيرة كده لما تيجي تناقش حد ما يعرفش يرد على المناقشة فيشتم، دي اسلوب الضعيف، اسلوب اللي ملهوش المنطق والحكمة وضبط النفس في الحوار. لماذا نصمت امامك كالبهائم؟ ايضا نعاتب بيها على بلدد، انت اعتبرت يا بلدد ان صمتكم امام ايوب حماقة، وانت مستقطر على نفسك الحماقة دي، لماذا نصمت امامك كالبهائم؟ اقول لك ده مرات كتيرة تبقى من الحكمة زي ما قلت لكم في بداية تأملي في الآية انه الواحد يصمت. عمر ما كان الصمت حماقة. لماذا نصمت امامك كالبهائم؟ ان سكتنا نبقى احنا بهائم؟ بالعكس، ده مرات كتير ان سكتنا يبقى احنا حكماء. كثيرا ما تكلمت وندمت، اما عن السكوت فلم ايه؟ فلم اندم قط. لماذا نصمت امامك كالبهائم؟ يبقى الاتهام الاول ان انت ثرثار، تعقلوا وبعد نتكلم. الاتهام الثاني ان انت بتزدري باصحابك وبتزدري بالكلام العظيم اللي احنا بنقوله لك، لماذا حسبنا كالبهيمه؟ الاتهام الثالث انت راجل متهور غضوب، مش قادر تمتلك ملكات نفسك، مش قادر تجمع جماح غضبك. يا ايها المفترس نفسه في غيظه، اتهام ثالث بيتهم به ايوب. يا ايها المفترس نفسه في غيظه، يعني الانسان في الغيظ بياكل نفسه. هي كلمه صح، كلمه صح، في الغضب زي نار بتاكل جوه الانسان، والنار دي بتاذي هو، فالغضوب ده بيأذي نفسه حتى صحيا وطبعا روحيا. لكن انت ليه بتقولها يا بلدت؟ عمل ايه ايوب عشان تقول له يا ايها المفترس نفسه في غيظه؟ لما رجعت الكلام ايوب ما لقيتش غير كلمه واحده قالها ايوب في الاصحاح 13، لماذا اخذ لحمي باسناني؟ ولو تفتكروا ساعتها لما شرحناها يعني ايه، يعني لما يكون واحد جواه يعني شحنه غضب شديده وماسك نفسه علشان ما يثرش، فزي واحد دايس على اسنانه كده بيكزم غيظه. فده التعبير، لماذا اخذ لحمي باسناني؟ انا هفضل ساكت لغايه امتى؟ هفضل دايس كده على، عارفين الواحد يبقى متضايق مسك نفسه بالعافيه. اقول لك في الحقيقه بلده دي فضيله في ايوب، ده لو انسان انفعالي كان ثار وهاج وشتم، بالعكس ده ضابط نفسه وحاكم نفسه خير ممن يحكم مدينه. سهل وقت المضايقه ألطش وشتم وزعق، هو ده اللي ما يشوفه مفترس نفسه في غزه؟ لا، ده مرات كتيره بقى الكلام ده يخلي الواحد يهيجي اكتر، كلام الغضب دوت، كلام الانفعال. لكن ايوب ممدوح انه وقت غضبه ليكن كل انسان مبطئ في التكلم، مبطئ في الغضب، وقت ما اتحرك الغضب جواه قفل بقه. ليه؟ عشان يخمد النار اللي جواه، لانه لو فتح بقه في وقت الغضب الحكاية هتولع زيادة. ده اللي انت بتتهم بيه أيوب، بالعكس ده احنا شايفينه فضيلة في أيوب. يا أيها المفترس نفسه في غيظه. الاتهام الرابع، هل لأجلك تخلى الأرض أو يزحزح الصخر من مكانه؟ اتهام بالغطرسة بالكبرياء. يعني ايه معناها؟ هل لأجلك تخلى الأرض انت عايز تغير القوانين بتاعه الطبيعه؟ ربنا يغير قوانين الطبيعه عشان خاطرك؟ ربنا يعمل قوانين جديده علشان مزاجك؟ هل لاجلك تخلى الارض او يزحزح الصخر من مكانه؟ اللي احنا بنقوله لك ده الكلام الثابت في الارض، ده زي الصخر ما يتزحزحش. ايه اللي انتوا بتقولوه؟ انه الشرير متالم على الارض والبار مرتاح في الارض. دي قوانين ربنا. انت يعني انت عايز ربنا يعمل لك قوانين جديده؟ هي كده، الشرير تعبان والبار مرتاح، ده كلام ثابت، ثبات الصخر. تعايز تعمل قوانين جديدة للأرض؟ هل لأجلك تخلى الأرض أو يزحزح الصخر من مكانه؟ أولا يا حبا عايز أخد منها درس لينا وارجع لها تاني. احنا مرات كتيرة عايزين لأجلنا الله يخلي الأرض ويزحزح الصخر من مكانه. ربنا له سياسات، له مبادئ، له أفكار، له مشيئات. لا، احنا عايزين ربنا بقى يمشي بايه؟ بمزاجنا احنا، ما يعملش اللي في مخه يعمل اللي في مخنا. لذلك بنقف قدام ربنا، يا رب احنا عايزين وتعمل والصح كذا، والموضوع ده يجي كده وده يجي كده، والحتة دي تيجي كده، والحتة اللي في النص تدخل. احنا بنرسم لربنا السياسة. بص بقى يا رب اللي احنا بنقول ده انت بقى تبتدي ايه؟ نفس. احنا شايفين ان الصح كذا، والدولة يحصل فيها كذا، والفلان يروح وفلان يجي وفلان ينزل وفلان يطلع. بص ربي احنا اللي قلنا لك ده بقى، يلا بقى ابتدي انت ايه؟ اشتغل بقى. يرد علينا اعلان الهي. برضو بكرر بقى، مش وحي، لانه الكلام ده ما ينطبقش على ايوب، لكن الكلام ده كلام حق، كلام اعلان الهي، انه مرات كتير ربنا بيهمس في ودنا، هل لاجلك تخلى الارض او يزحزح الصخر من مكان. انت عايز يعني ربنا يمشي الدنيا بمزاجك؟ لا، يمشي بمزاجه هو، واحنا نخضع مزاجنا لمزاجه، نخضع ارادتنا لارادته، مش العكس. ان مشيئته رأت في بعض الاوقات ولظروف انه يزحزح الصخر، هيزحزحه، ما عندوش مشكله، بس ده لما هو يشوف مش لما انا اشوف. حلو الواحد يردد الايه لنفسه، هل لاجلك تخلى الارض او يزحزح الصخر من مكانه؟ لا يا ربي، ده انا اللي ارادتي تزحزح خضوعا لارادتك. الايه دي بقى في السبعينية يعني برضو نورت نور لطيف تاني. هل لاجلك تخلى الارض او يزحزح الصخر من مكانه؟ بيقول له هل تصير المسكونة بلا سكان لموتك، أم الأرض ستتزعزع من أساساتها؟ إيه معناها؟ أيوب كل شوية بيقول أنا عايز أموت، أنا عايز أموت. طبعا أنا فهمنا أيوب عنده مشكلة، وأيوب واثق أنه مشكلتي مش هتتحل، مش هيرجع لي الرخاء، مش هترجع لي صحتي، مش هيرجعوا لي ولادي، ومشكلتي دي نهايتها الموت، فأنا عايز أموت عشان أرتاح. فمن كتر ما أيوب قاعد يعيد ويزيد زي ما شفنا في الأحاديث اللي فاتت، فبالبلد كده بلدت بيقول له يعني أنت فاكر نفسك مهم، هتقول عايز أموت عايز أموت، أنا لما تموت يعني الأرض يعني هتفضى من السكان، الدنيا يعني هتتشال وتتحط، ما تموت يا أخي، أنت تتدوج دماغنا ليه؟ عايز أموت عايز أموت، يعني بالبلد كده هو ده اللي قالوا له. هل ستصير المسكونة بلا سكان لموتك؟ ما تموت يا أخي. طبعا يعني بقول لكم احبائي، يعني واحد متضايق، واحد في ضيق، واحد شايف ان ضيقة نفسه الموت، لكن كان من التقوى انه لم يقدم على الموت، يبقى واحد يروح يقول له عم انت داوشنا، ما تروح تموت يا اخي وتريحنا، انت يعني انت لما تموت الارض هتفضى من السكان، الارض يعني هتتقلب لما انت تموت، ايه يعني واحد مات؟ يعني ما كلام ما يتقالش الواحد في الم في ضيقة زي ايوب. أقدر أخذ من الآية ديت هل لأجلك تخلى الأرض؟ أنت أيوب بتقول أن الشرير ناجح على الأرض، دي مشاهداتك أنت، اسأل البهائم فتعلمك. لو سألت البهائم هتقول لك الموضوع ده أنه الأشرار ناجحين على الأرض. بيقول له أنت فاكر يعني أنت كلامك ده كأنك بتخلي الأرض من العناية الإلهية، من رعاية ربنا. إزاي؟ ازاي يبقى ربنا صاحب سلطان في الارض وتقول لي ان الشرير ناجح؟ انت كده كأن خليت ربنا ساب الارض. المبدا اللي انت بتقوله ده بتخلي الارض من العنايه الالهيه، من السلطان الالهي. نقول له يا بلدت لا، لو تسمح يعني كلامه غلط. اولا الشرير ناجح، الشرير ناجح. طب هل لكون الشرير ناجح يعني معناه ان احنا بنخلي الارض من رعايه ربنا ومن تدبير ربنا ومن ضبط ربنا للخليقه؟ نقول له لا، انت مش قادر تميز يا بلدت ما بين حاجتين، ما بين السماح الالهي والاراده الالهيه. حبايبي يعني النقطتين دول مهمين جدا، يجب ان احنا نفرق ما بين سماح الله وما بين ارادته. مش كل اللي بيحصل على الارض هو اراده ربنا. ياما بتحصل على الارض امور لا تتفق تماما ضد لاراده ربنا. تقول لي انت كده بتخلي الارض، يعني كده معناها ربنا ساب الارض، معناها ان مفيش رعايه ربنا الارض. اقول لك لا، ديت بسماح، وفرق كبير بين السماح وبين الاراده. اراده الله هو ما يتفق مع طبيعه الله. طبيعه الله خير، ارادته خيره. طبيعه الله صالحه، ارادته صلاح. طبيعه الله نور، ارادته نور. هذه طبيعه ربنا. طبيعه الله محبه، ارادته كلها محبه. هذه طبيعه ربنا. طب امال الشر اللي على الارض ده مش ارادته، لان دي مش طبيعته. امال ده ايه؟ سماح. طب ايه السماح ده؟ لانه ادى للانسان حريه اراده. لكن كل ده تحت مظله كبيره اسمها سلطان الله. في الوقت المناسب يتدخل قوي، بس مش مع كل نجاح للشرير الله بيتدخل. لا، سيبه حر، وفي الاخر هحاسبه. لكن في سلطانه وضع للبحر حدا فلن يتجاوزه. الى هنا تخم كبرياء لججك. يتكبر الشرير، يتكبر ويسيبه ربنا. طب لو لقى الامور زادت عن الحد، لا وقف، ده سلطانه. لكن مش كون ان الشرير بينجح معناه ان ربنا اخلى الارض من رعايته، لا. هل لأجلك تخلى الأرض أو يزحزح الصخر من مكانه؟ دول الأربع التهمات أو التوبيخات اللي بيوبخ بيها بلدد أيوب. إنه ثرثار بيتكلم كلام فارغ، تعقلوا وبعد نتكلم. إنه بيزدري بأصحابه وبحكمتهم وبالكلام العظيم اللي هم بيقولوه، لماذا حسبنا كالبهيمة؟ إنه إنسان متهور مندفع انفعالي، يا أيها المفترس نفسه في غيظه. إنه إنسان متغترس متكبر. هل لأجلك تخلى الأرض؟ الجزء الثاني من الآية 5 لغاية آخر الإصحاح الآية 21 وصف رائع لحالة الناس الأشرار. بكرر تاني، وصف صح بالنسبة للأشرار وكلام حق بالنسبة للأشرار، بس في نقطتين. النقطة الأولانية دي نحفظناها، إنه الكلام ده لا ينطبق على أيوب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه مش بالضرورة إنه العقاب بتاع الأشرار اللي مذكور هنا مش بالضرورة يحصل على الأرض. لا، ممكن الشرير يعيش على الأرض وكل الأضرار اللي بيتكلم عنها بلدت ديت لا تصيبه، لأنه لسه فيه دينون. نمرة اتنين، مش بالضرورة كل ما ذكروا بلدت وإن كان صح يصيب كل شرير على الأرض في الظاهر، لأنه مرات كتير نشوف الشرير في الظاهر لا يصيبه شيء، مرات تبقى الإصابات ديت في الإيه؟ في الداخل. يبقى إذن الكلام اللي بيقوله بلدت ده كلام صح، إعلان، بس ما ينطبقش على أيوب. مش بالضرورة يصيب كل الأشرار على الأرض لأنه لسه في دينونة عادلة. في المقابل مش كل اللي تحصل معاه مثل هذه الضربات يكون شرير، وده اللي حصل مع أيوب. الحاجات ديت فيها يعني ضمن اتهام لأيوب لأنها حصلت معه، بس في الحقيقة أيوب مش شرير. دي المآخذ اللي احنا بناخدها على كلام بلدت. لكن إن كنا عايزين نتكلم عن مصير الأشرار زي ما أنا مسمي كلمة بتاعت النهاردة، هناخد كلام بلدت دوت. فعلا كلام صح 100% إعلان إلهي. أول حاجة مصير الأشرار، الآية 5 و6، الظلام. يقول له في الآية 5: نعم نور الأشرار ينطفئ. نعم ديت بيأكد حاجة من الاثنين، يا إما بيأكد الكلام اللي هو سبق وقاله بلدت في الجولة الأولى في الحوار في الإصحاح 8 لما بيتكلم على البرد ونبات الحلفة: وهو بعد في نضارته لم يقطع ييبس قبل كل العشب. يعني هو في عز مجده يتقطع، أو الشرير كده، هو في قمة مجده ربنا يقطعه. فبيقول له نعم هو كده نور الأشرار ينطفئ. قال له في الإصحاح 8: رجاء الفاجر يخيب. الفاجر يترجى أن ربنا يسنده ينصفه، لكن رجاءه بيخيب. نعم هو كده الكلام اللي بقوله ده كلام الصح. متكله بيت العنكبوت في الإصحاح 8 برضه، يعني ايه متكل على حاجة؟ زي واحد متكل على خيوط العنكبوت. متكل على ايه يا عم؟ يعني انت متكل على ده ايه؟ هتهوى بيك. نعم يعني بيأكد الكلام اللي سبق قال، وهو انه نجاح الأشرار مؤقت مهما أشرقوا مهما نظروا مهما نموا مهما امتدوا. نعم نور الأشرار ينطفئ، ما سرهم هيطفوا هيطفوا. نعم نور الأشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب ناره، النور يظلم في خيمته وسراجه فوقه ينطفئ. ظلمة النور هينطفي وهيظلم، لهيب النار لا يضيء، السراج ينطفئ. يعني عايز يقول له انه مهما نجح مهما ازدهر مهما كبر مهما بدأ انه في اشراق في نجاح في نعيم في راحة في نور في سراج، كل ده مسيره ايه؟ مسيره الطفي. هو كده نعم يعني حق، يعني ما تجدلش في اللي احنا بنقوله لك دوت، ما الكلام ما فيش فيه مناقش، هو كده. ده المعنى الاول. او ممكن يكون بيقول له نعم نور الاشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب ناره، رد على الكلام اللي قاله أيوب آخر مرة. أيوب آخر مرة قال له في الآية الأولى: أيامي انطفأت. قال في الآية 12: نورا قريبا للظلمة. نور بس قريب للظلمة، يعني مش نور. في الآية 13: وفي الظلام مهدت فراشي. قال له نعم نور الأشرار ينطفئ. فعلا عشان انت شرير عشان كده النور بتاعك طفى. طبعا ليها معنى رمزي بالنسبة للأشرار كمعنى حرفي، نور الأشرار ينطفئ، النور بمعنى زي ما قلنا النجاح الإشراق النمو الغنى الزهو النجاح الشهرة. قال له لا كل ده مسيره ايه؟ مسيره الطفل، هيفشل هيسقط هيتحطم. ممكن تبقى ليها معنى رمزي بقى، النور يظلم في خيمته. الخيمة تملي بتشيل الجسد، النقدة بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء، يبقى الخيمة دي الجسد. النور يظلم في خيمته، النور اللي جوه هيضلم. طبعا النور اللي جوه ده ممكن يكون يعني حال السلام اللي في القلب، حال النعيم اللي في القلب، ممكن يكون صوت ربنا اللي معلن من خلال الضمير، الناموس الطبيعي اللي ربنا حطه جوه الإنسان عشان يقوده. فبيقول له الشرير دوت النور يظلم في خيمته، النور اللي جوه ده مسيره ايه؟ مسيره يضل. فعلا ان اصر الشرير على شر النور اللي جوه يضل، الضمير يبتدي يتقصى يبتدي الإنسان يعتاد الشر بدون ما يشعر بانزعاج داخلي. إيه؟ النور الطبع. طب لو خدتها بالنسبة للمؤمن العهد الجديد، إيه النور اللي فينا؟ النور اللي فينا نور الروح القدس. طيب مهما الإنسان فعل شر، هل نور الروح القدس هينطفي؟ لا، بمعنى أنه لن يتوقف عمله تماما، لن ينزع من داخل الإنسان مهما تمادى في الشر. ممكن يحصل، ممكن يطفي، بمعنى أنه يعني يبدو كأنه روح الله مش بداخله، لكنه لا ينزع من داخله، يظل الروح القدس ساكن في الإنسان حتى النفس الأخير، حتى ولو بهمسات رقيقة نتيجة ما الإنسان ده قاعد يسكت صوت الروح، لكن يظل يعمل بداخله. وأكبر برهان اختبروه الآباء في الأمر دوت هو بعيد عننا الناس إلا أنكروا الإيمان، كلهم بلا استثناء لما رجعوا قالوا إن صورة المسيح لم تفارق ضمائرنا حتى في أقوى الأوقات اللي احنا كنا جاحدين فيها للمسيح والصليب. مين اللي رسم صورة المسيح داخل هذه النفس رغم إن هي في الظاهر في الإعلان الخارجي أنكرته وارتدت عن الإيمان تماما؟ هذا الروح القدس يظل أحبائي داخل الإنسان، يمكن حزين، يمكن مطفي، بمعنى غير متوهج في القلب، كأنه غير موجود. ما هو ثمر الروح محبة، فرح، سلام، لطف. طب لما الحاجات دي تبقى مش موجودة، كأنه مش موجود، بس في الحقيقة هو موجود، وبيظل يحضر صورة المسيح وما تعلمته هذه النفس ولو من صبوتها عن شخص المسيح. يظل الروح القدس يحضر هذه الصورة لقلب كل من ارتد عن الإيمان لغاية يوم الموت، لغاية يوم الموت. تذكر قصة كان قالها أبونا لوقا سيداروس في رائحة المسيح الزكية عن واحدة زوجة أنكرت الإيمان وتزوجت بواحد غير مؤمن وعاشت سنين في الخطية ديت، وفي الأيام الأخيرة راح حد يطلب من أبونا أن يروح يزورها، فأبونا قال لهم إحنا لحقين نزور المؤمنين لما نزور غير المؤمنين، أنا أزور عملها إيه؟ فالمرسال اللي كان جاي ألح على أبونا إلحاح شديد جدا، طيب وزوجها الغير مؤمن هو موافق، تعال بس زورها. راح بيقول دخلت البيت كان الريحة اللي في البيت زي ريحة الشواء، عارفين لما واحد يشوي لحمة، فبيسأل ايه الريحة ديت، فعرف ان هي كانت اصابت بمرض الكانسر وكان الكوبالت بيحرق في جسمها زي ريحة لحمة بتتشوي وهي على فراش الموت، هيكل عظمي. وخرجت الناس واعترفت لابونا وهي على فراش الموت انها كانت مؤمنة وتركت الإيمان، وطول هذه السنين صورة المسيح لم تفارق عيني، هل من توبة لي؟ قال لها طبعا في توبة، وقدمت توبة بدموع. وبيقول أبونا ما إنه نزل من البيت حتى سمع الصراخ بانتقال هذه النفس. تاني يوم عدى أبونا من قدام البيت كان في صوان كبير وكان صوت القراءات والأناشيد الدينية بتهز المكان، لكن أبونا رفع قلب ربنا قال حتى وإن كان هذا هو ما في الأرض لكن في السماء في احتفال بنفس مؤمنة دخلت لحضن المسيح. فبقول أحبائي يعني تعقيبا على الآية، النور يظلم في خيمته، نور الروح القدس لا ينطفئ تماما من الإنسان مهما زاد في شره. لكن بالنسبة للشرير، بالنسبة لغير المؤمنين، ممكن صوت الضمير يخبو، ممكن صوت الناموس الطبيعي يخبو، ممكن كل صوت للفرح للسلام للمسرة تلاقي نفسه مضطربة من زعجة من جوه، ظلمة فيش نور. فنمرة واحد ظلام، نمرة اتنين حيصور ثلاث صور ازاي يعني فخاخ تصيب هذه النفس. خد صورة البهيمة وخد صورة الطير وخد صورة الإنسان اللي يتاخد في قيود. الثلاث صور متشابهة من جهة انه النفس دي بتقع في فخ، بتقع في مصيدة، بتقع في شبكة، لكن لما عدت تأمل فيهم لقيت في فوارق ما بين الثلاث. يقول في الآية 7 تقصر خطوات قوته، الخطوة بتاعت القوة بتاعته تبتدي تقصر، يعني النشاط، الحيوية، الهمة تبتدي يقله، ممكن يقله نتيجة انه نوع من الأمراض، فيبتدي نشاطه وحيويته ومجهوده وطاقة الجسد تقصر خطوات قوته. ممكن أن يصاب بنوع من حالة من حالات الإحباط، تلاقي بقى محبط، ما كأبان كده، لا عايز لا يشتغل ولا عايز يعمل. ممكن تكسر خطوات قوته ان يبتدي يعمل مشاريع ومشاريع تبتدي تفشل، يبتدي يخطط خطط والخطط دي ما تنجحش، كل مقاصد المقاصد دي ما تتمش. تكسر خطوات قوته، هنا بيبتدي ربنا يتدخل ليمهد للخراب اللي حيصيب النفس ديت. يا اما الصحه تبتدي تضعف، يا اما الحاله النفسيه تبتدي تحبط، يا اما تخطط لمشاريع وكلها تبوء بالفشل. بصوا بقى صور الخراب. نمره واحد يقول ايه؟ تصرعه مشورته، المشوره بتاعته تصرعه، تموته، تقضي عليه. يعمل مشوره، يعمل خطه، يعمل ترتيب معين وينجح الترتيب، ويكون في نجاح الترتيب قضاء عليه هو شخصيا. تصرعه مشورته، يعمل مشورة والمشورة تنجح وتكون هي سبب في القضاء عليه. طبعا شفناها واضحة قوي مثلا في أخاب. عايز ايه أخاب؟ عايز حقل نبوت. طيب ناخد ازاي حقل نبوت؟ نجيب ناس ونقول ان نبوت جدف على اسم ربنا، طب ايه العقاب؟ يترجم، فجت الكلاب لحست دم نبوت، نجحت المشورة. هي المشورة اللي نجحت دي هي كانت سبب في موت أخاب، في نفس الموضع اللي الكلاب لحست فيه دم نبوت، لحست دم أخاب. تصرعه مشورته، ممكن تتاخد بقى بمعنى تاني أو بصورة أخرى، يعني المشورة الشريرة اللي هو كان سالك فيها ترتد عليه هو زي همان. ايه المشورة؟ ان انا اعمل صليب اصلب عليه مردخاي. ما نجحتش المشورة، لكن التخطيط اللي عمله ليه مردخاي هو اللي وقع فيه، هو اللي اتصلب على نفس الصليب. هكذا الولاه والمرازبة أريام داريوس ودانيال النبي عملوا مشورة خطة عشان يرموا دانيال في الجب، اترمى دانيال ونجا، وهم اللي اترموا في نفس الايه الكوب. تصرعه مشورته، لأن رجليه تدفعانه في المصلاه، المصلاه دي اللي هي الشبكة اللي بيصطادوا بها الحيوانات، فيمشي إلى شبكه. أول صورة بيصورها إزاي الخراب اللي بيحل بالنفس ديت ان يقع في الشبكة زي بالضبط الحيوان اللي يروح برجليه، يجري الى الفخ ولا يعلم انه له. الحيوان يروح برجليه للشبكة ويقع فيها. اول صورة لسقوط الاشرار ان هو ماشي في سكة شر، وهو عارف انها سكة شر، وسكة الشر ديت يقع هو فيها. زي ما قال المزمور الشرير يعلق بعمل يديه. اول سكه لضياع الاشرار ان هو ماشي في طريق هو عارف ان الطريق ده غلط، بيسرق، بيظلم، بياخد حاجه مش من حقه، بيقيم شهود زور ضد ناس، بيقتل ناس، هو ماشي في السكه دي وعارف ان هو ماشي غلط، وتكون النتيجة الحاجة الغلط اللي عملها دي تكون هي الشبكة اللي هو وقع فيها، لأن رجليه تدفعانه، ماشي بمزاجه رايح برجليه، تدفعانه إلى المصلى فيمشي إلى شبكه، هو رايح بنفسه. يبقى دي أول صورة لسقوط الشرير، إن هو سالك بالشر وعارف إن دوت شر، والشر اللي هو سالك فيه يكون سبب في ضياعه، بيسرق وعارف إنه بيسرق، وتكون النتيجة إنه يتمسك في السرقة دي مثلا ويدخل السجن. يبقى ده ينطبق عليه، لأن رجليه تدفعانه إلى المصلى فيمشي إلى شبكه. قبل ما أشوف الحالة الثانية والثالثة عايز أخذ درس روحي من الآية ديت، لأن رجليه تدفعانه في المصلى فيمشي إلى شبكه. واحد يروح للمصلى، يروح للخطية، فيقع في الشبكة اللي هي شبكة الإيه؟ شبكة الموت. إزاي؟ واحد يبتدي يعمل خطية بمزاجه وبيظن إن هو في أي وقت ممكن يمنع نفسه، تكون النتيجة إن بعد فترة يعتاد الخطية، والخطية تفقده حرية إرادته، فيستعبد للخطية، يصير عبد ليها. من يفعل خطيئة عبد الخطيئة، وكون النتيجة في الآخر أن يسلم للموت، لأن رجليه تدفعانه في المصلى فيمشي إلى شبكه. محذر أحبائي، ما فيش استهتار بالخطيئة، لأنه البعض الشيطان يضحك عليه بالحكاية دي. طيب أنا يعني إيه هعمل، ولما أحب أركع هركع، هعمل لغاية حدود معينة، طب أنا هعمل وبعد كده هبقى أروح أعترف. ما أنا عملتها مرة، لما أروح أعترف ما تبقى مرة زي عشر. لا، لأنه أنا ممكن أمشي في السكة دي أستعبد ليه وعرفش أرجع. من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. يبقى ده راح برجليه للخطية وعارف أنها خطية. طب دي الحالة الأولى. بصوا الحالة الثانية بقى، حالة الطير، يمسك الفخ بعقبه وتتمكن منه الشرك. الحالة الأولى حالة البهيمة، يحط لها شبكة وتروح برجليها. طب الحالة الثانية حالة الطير، يحط فخ. إيه اللي بيخلي الطير يروح عند الفخ؟ الطير شايف في الفخ أكل، بس هو مش منتبه للفخ اللي حوالين الأكل، فبينزل عشان ياخد الأكل، فيروح الفخ ماسك في إيه؟ في رجليه. في فرق بين الحالتين. الأولاني ماشي في سكة شر وعارف إنها شر، وفي النهاية يسلم للموت. طب التاني لا 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 لا، التاني شايف حاجة حلوة، شايف خير، شايف أكل، لكن لعدم الحرص الخير دوت، او اللي هو بيظنه خير، او الاكل اللي هو بيظن ان هو بيبحث عنه، اذا بيصير فخله. بصوا الكلمه اللي قالها ربنا يسوع في لوقا 21، فاحترزوا لانفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياه فيصادفكم ذلك اليوم بغته لانه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه الأرض. الفخ هنا إيه؟ الفخ مش إن واحد ماشي في سكة شر، لا، ده رايح لشبكة. أما للفخ إيه؟ هو ماشي في سكة أنا بشتغل، مجيش كنيسة ليه أخ، بشتغل ليل ونهار في الشغل، أنا بعملش حاجة وحش، ماشي كويس، بس أنت مش واخد بالك إنه الأكل اللي أنت بتجري وراه دوت هيكون هو الفخ اللي شلون يجيب رجلك بيه. أنت صح ما بتمشيش في سكة خطية بحسب الظاهر، يعني أنا ما بجيش الكنيسة مش بروح أعمل خطية، مش بروح أقعد على قهوة مثلا، يعني لا، ده أنا بروح أشتغل. طب ما خد بالك، ما ده فخ. الإنسان اللي عمل عشاء عظيم دعا المدعوين، إيه؟ خدوا بالكوا التلاتة اعتذروا، ما حدش اعتذر بخطية خالص. اشتريت حقل ورايح أبص عليه، طب يا عزيزي احنا في عشاء، واللي رايح يفحص الحقل ينظر الحقل، هنزوره في المساء ولا في الصباح؟ الدنيا ليه؟ هتبصي نمرة اتنين، ما انت اشتريت اشتريت حقلا، طب ما عايز تنظره، كنت نظرت قبل ما تشتري، خلاص اشتريت ما فرقتش بقى تشوفه النهاردة ما تشوفه بكرة، هي حجة. بس ما قالش انا رايح اعمل خطية. التاني قال له اشتريت 5 أزواج بقر وانا ماضي لامتحن. التالت قال له قد تزوجت لا اقدر ان اجيء. محدش قال خطية، ما هو ده اللي اسمه ايه؟ فخ. يمسك الفخ بعقبه وتتمكن منه الشرك. يبقى الصورة الاولى صورة البهيمة ماشي في الغلط وفي الاخر يقع في الغلط اللي هو ماشي فيه. التاني ماشي في سكة صح بس مش محترس، مش حذر، مش منتبه، فيتخذ في فخ. طب الصورة الثالثة صورة الإنسان. الصورة الأولانية الحيوان، الصورة الثانية الطير، الصورة الثالثة الإنسان. مطمورة في الأرض حبالته، حبالته اللي هي الحبال بتاعة الصيد، ومصيدته في السبيل. الطريقة الثالثة بقى اللي الشيطان يسقط بها الإنسان، طريقة فيها خداع، فيها غش، حبال مخفية في الأرض، والذين يمشون عليها لا يدرون. الأولاني شر وماشي في سكة شر وعارف إن هي شر وفي الآخر يقع في الشر دوت. التاني ماشي في سكة ما بيبتغيش شر لكن في فخ هو لم ينتبه إليه. طيب التالت دي بقى خدعة، ثاني خدع. هنا بقى الشيطان يتعامل بمكر، يخفي فخ عن عينين الإنسان. أشوف فيها قصة يشوع. يشوع بيحارب وبينفذ وصية ربنا، فقولوا الجبعونين بثياب رثة بأحذية بالية بخبز ناشف وضحكوا عليه. هذا خبزنا تزودنا به ساخنا يوم خروجنا من أرضنا. احنا طالعين من الأرض بالعيش ده سخن، دي النعال بتاعتنا، دي هدومنا، ايه ده؟ احنا الهدوم دابت من المشوار الطويل اللي احنا مشينا فيه. فخ. رؤية العين الناس دي صدقة، لكن كان الشيطان عامل خدعة ليشوع. طيب ايه اللي كان بينقص يشوع هنا؟ يقول الكتاب من زادهم أخذوا ومن فم الرب لم يسألوا. اعتمد على فكره، اعتمد على رؤية عينه، مركعش لربنا وكانت السكة فيها فخ. يمكن لو كان رجع لربنا كان ربنا نبهه للفخ دوت. على فهمك لا تعتمد. 3 صور أحبائي بيبين بيهم إزاي الشيطان بيوقع الإنسان الشرير في الفخ. يبقى مصير الأشرار نمرة 1 ظلام، نمرة 2 وقوع في الفخ، نمرة 3 شقاء من الآية 11 لغاية 14. بصوا شقاء الشرير. ترهبه أهوال من حوله، يعني تحيط به أهوال، مصايب، كوارث، تجزع القلب، تقبض قلبه، ترهبه، تخيفه. ترهبه أهوال من حوله. ممكن الأهوال دي تكون نمرة 1 تعب الضمير. هيرودس قاعد في القصر بتاعه ملك، لكن في أهوال بتفزع قلبه، صراخ لا يحل ليك، لا يحل ليك، لا يحل ليك. ترهب أهوال ممكن يكون تعب الضمير، ممكن يكون خوف من غضب الله. لما بولس وقف قدام فليكس الوالي كلمه عن الايه؟ البر والدينونة والتعفف. كلمه عن الدينونة، انه في دينونة للأشرار، فبقت في أهوال مصطفى ضد الوالي. ايه؟ رعب من دينونة ربنا. عذاب الضمير، خوف الدينونة، إحساس إن الكون ضده، من الأهوال اللي بتفزع قلب الأشرار. هو شايف الناس كلها بتتملقه، لكن هو يعلم تماما في قلب إنه ولا واحد من دول بيحبني، لذلك مش مآمن لنفسه، خايف، شعر إنه في أي وقت ممكن كل من وجدني يقتلني زي ما قال قايين. أهوال ترهبه أهوال من حوله، عشان كده قال الكتاب الشرير يهرب ولا طرد. أمال بيجري من إيه؟ أهوال جواه، مخاوف جواه. ترهبه أهوال من حوله وتزعره عند رجليه، من شدة الفزع رجله مش قادر تشيله عشان يجري، فرجله بتترعش، مش قادر يجري من الخوف. يبقى دي أول حالة، حال إيه؟ حال رعب. الحالة الثانية في شقاء الشرير، الآية 12، تكون قوته جائعة، القوة بتاعته، الحاجة اللي هو بيعتمد عليها، ممكن تكون فلوس، ممكن تكون سلطة، ممكن تكون أصحاب، ممكن تكون ثبات نفسي. يعني في ناس قوتها في الثبات الانفعالي مهما الدنيا، ويبقى يعني في أخطار حواليهم، لكن هو عنده رابطة جأش داخله إنه لا يهتز. دي إيه ديت؟ دي قوته. فالبعض قوته في الفلوس، البعض قوته في السلطة، البعض قوته في الأصحاب، البعض قوته في الثبات النفسي الداخلي. طيب إيه اللي يحصل؟ تكون قوته جائعة، تعبير لطيف يعني، جائعة. شوفوا لو حيوان مفترس، إنما جعان فما فيش في جسمه طاقة إنه حتى يجري يأكل الفريسة، زي إنسان قوي جدا بس جوع شديد وعطش شديد، لقوه في حال إعياء مش قادر يقف، فكل القوة اللي هو بيحتمي فيها دي تصير في حال عجز، في حال انهيار. تكون قوته جائعة، هي ممكن نشبهها بحال جوع دائم، مفيش شبع، مفيش اكتفاء. والبوار مهيأ بجانبه، الخراب محيط به. يبقى الحالة النفسية الأولى حالة رعب، الحالة النفسية الثانية حالة جوع، الحالة النفسية الثالثة فقدان الجمال والبهاء الخارجي. بيقول في الآية 13 يأكل أعضاء جسده، يأكل أعضاءه بكر الموت. كلمة بكر الموت ده تعبير شعري، يعني فزع الشديد، الخوف الشديد. يأكل أعضاء جسده، إنه الجمال الخارجي بتاع الجسد، البهاء الخارجي، يفقد الرونق بتاعه، يفقد جماله، يا إما لمرض، يا إما لحالة نفسية اضطراب داخلي، يا إما لما يقرب الموت. تبص المنظر اللي فيه العظمة واللي فيه الأبهة دوت، ها ابتدي يبان بقى فيه الشحوب، ابتدي يبان فيه الضعف والانكسار. يأكل أعضاء جسده، المرض يأكل في جسمه، أو الخوف الداخلي يأكل في جسده، أو الاضطراب يخلي الوش شاحب والعين زايغة ومفيش القوة والسلطان اللي بيبان في المنظر الخارجي. يأكل أعضاء جسده، يأكل أعضاءه بكر الموت. طبعا عكس الأبرار، الأبرار البهاء بتاعهم والجمال بتاعهم مش من الخارج، مجد ابنة الملك منين؟ من داخل. أكون مجد في وسطها، مجدها من جوه، يعني بحسب الظاهر بولس وهو واقف قدام الوالي مفيش أي مجد من بره، لكن المجد الحقيقي كان داخل نفسه بولس. كل مجد ابنة الملك منين؟ من داخل. نمر 4 في شقاء الشرير، الآية 14، ينقطع عن خيمته عن اعتماده. الاعتماد بتاعه، الحاجة اللي هو بيعتمد عليها، الحاجة اللي هو بيستند عليها، استند بتاعه يتقطع من الخيمة بتاعته. كان بيستند على فلوس، إن كان بيستند على زكاة، إن كان بيستند على أصحاب، ينقطع عن خيمته، عن اعتماده، يؤخذ منه كل ما كان يعتمد عليه. طب الأبرار؟ لا، الأبرار المزمور عنه قال عنهم هو الله معين لي، ده ما يتخذش منه دوت. قال المزمور 46 الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. وقت الضيقة لقي واقف يسند ولاده. أخيرا في شقاء الأشرار بينتظرهم الموت، ويساق إلى ملك الأهوال. يبقى شقاءهم نمرة واحد رعب ترهبه أهوال حوله، نمرة اتنين جوع تكون قوته جائعة، نمرة ثلاثة فقدان الجمال والبهاء الخارجي يأكل أعضاء جسده، نمرة أربعة فقدان السند ينقطع عن خيمته اعتماده، نمرة خمسة الموت يساق إلى ملك الأهوال. طول عمر الإنسان أحبائي طول حياته يخاف الموت. النهاردة الموت اللي هو بيخاف منه بيساق إليه. كلمة يساق يعني مش راح بمزاجه، ده بيسلم كأسير لملك غالب، ملك منتصر. مين الملك؟ الشيطان. ومين اللي بيسلم له كأسير؟ الشرير العاتي دوت. يسلم أو يساق، يساق إلى ملك الأهوال. تعبير حلو عن الأشرار إنه بيساق للموت، زي التعبير ده مثلا على الحيوان يساق. ليه؟ مسلوب الإرادة، ما يقدرش يرفض، ما يقدرش يقاوم، يساق. طيب بالنسبة للأبرار هل بيساقوا إلى الموت؟ الشرير قال له ربنا هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، مش انت اللي بتسلمها، لا دي بتتاخد منك. طيب بالنسبة للأبرار لا، ده لا يساق إلى الموت. ده معلمنا بولس الرسول بيختار، أنا قدامي سكتين عايز أختار حاجة، إيه السكتين يا بولس؟ إن أنا أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، أو بختار إن أنا أبقى في الجسد ألزم من أجلكم حاجة عشان كنت لازم ليكم أنتوا. ماذا أختار؟ أنا أعرف يا عم اللي يختار، يختار يمشي من الشارع دهوت ولا من الشارع دهوت، يأكل الأكلة دي ولا يأكل الأكلة دي، يروح هنا ولا يروح هنا. أنت بتختار ما بين الموت والحياة. يعني الموضوع في ديك، وعم نيرون اللي جالس على الحرش ده ما بره القصة، أنا بره القصة، دي حاجة بيني وبين ربنا. أختار إيه؟ يبقى ده مش يساق إلى ملك الأهوال، ده قاعدي يعني ربنا بيقول له اختار بولس، تحب تيجي حبيبي عندي ترتاح، وتحب تقعد تخدم اخواتي واولادي؟ ماذا اختار؟ لست ادري. طيب معلمنا القديس بطرس اي يساق الى ملك الاهوال، يساق فين؟ ولاد ربنا لا يساقوا، لانه لا يقدر احد ان يخدم سيدين، هم بيخدموا سيد واحد، فهم حياتهم ملك للسيد ده، ما فيش سيد اخر يسيطر عليهم حتى الموت، لأنه لا يكون موت لعبيدك. من آمن به لن يرى الموت. يا بطرس قال إن خلع مسكني قريب كما أعلمني ربنا يسوع المسيح أيضا. أنا يعني كنت قاعد كده مع ربنا في خلوة في صلاة، والمسيح قال بطرس خلاص الأيام قربت وإنت جاي عندي. ده بيساق إلى ملك الأهوال؟ لا لا لا، ده مش هيشوف ملك الأهوال خالص. من آمن بي لن يرى الموت. فعلا يا أحبائي الموت مرعب بالنسبة للإنسان، نقدرش ننكر ديت، مخيف. لذلك سيدنا لما واجه الموت، ودينا فهمنا بقى اتكلمنا كتير الفترة اللي فاتت عن طبيعة سيد المسيح، إله كامل وإنسان كامل، اللاهوت ما تدخلش، ما غيرش أي شيء في الناسوت. فالناسوت بيواجه الموت، اللاهوت متحد بيه، لكن اللاهوت ما اداش اول الناسوت في مواجهه الموت، لا الناسوت بيواجه الموت طبعا احنا قلنا بقى انه الفصل ده مش في شخص المسيح، مش في افعاله، لكن الفصل ده في الشرح، عشان يعني ايه اللاهوت لا ينفصل قط عن الناسوت. لكن شوفوا بقى في مواجهة الموت، قال له ايها الاب نجني نجني من هذه الساعة. طيب ماذا كان المسيح قال نجني من هذه الساعة، امال احنا نقول ايه؟ لا، احنا ما بنموتش زي المسيح ما مات. موتة المسيح غير موتتنا. المسيح دخل في أهوال الموت، دخل يحطم الموت، دخل يصرع الموت. ما احنا مش هندخل في صراع مع الموت، احنا الموت بالنسبة لنا بس هنعبر. تقولوا لي طيب ما بولس الرسول قال عن الموت آخر عدو يبطل هو الموت. أقولكم آه هو فعلا عدو. يعني أنا بس عايز أميز ما بين مواجهة المسيح للموت وما ذكر عن المؤمنين من جهة الموت. مواجهة المسيح للموت دي حاجة منفردة، ده واجه الموت، واجه هذا الوحش المفترس كما لم نواجهه نحن، ده هو هزم الموت عشان إحنا يصير لنا الموت معبر للقاء يسوع. فلذلك جزعة المسيح من الموت دي ما تنطبقش علينا، احنا مش هنجتاز الاهوال اللي اجتازها المسيح في الموت. المسيح دخل في صراع مع الموت فهزم الموت. طب انا لما موت هدخل في صراع معاه؟ صراع فين يا عم؟ ده لو صراع ده ياكلني يفترسني يبتلعني. لا، ده احنا بنقول مع بولس اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوي؟ ليه؟ لان المسيح غلب الموت. لذلك انا بقول مع المرتل ان صرت في وادي ظل الموت مش وادي الموت، لا وادي الموت انا انزل مش هطلع، ده ظل بس. ليه؟ خلاص المسيح حطمه، المسيح داسه. طيب ليه بقى بنقول على هذا الموت عدو زي ما قال بولس؟ بنقول عدو لان نمره واحد العدو بياتي بغته. العدو ما بيقولش يا جماعه انا حاجه اهجم عليكم الساعه كذا، لا، كذلك الموت انا مش عارف هيجي امتى، فلذلك هو عدو. أيضا هو عدو بالنسبة للأبرار، يعني أنه بيعمل نوع من الفراق المؤقت ما بين الأحب، فراق مؤقت، مفيش التواصل اللي بيحصل ما بيننا وما بين أحبائنا وما بين إخواتنا. في رابطة حب بتربطنا بيهم، في مشاعر متبادلة، في أحاسيس متبادلة ما بيننا وما بينهم، لكن ما فيش التواصل اللي بيكون وهم أحياء في الجسد، فلذلك هو عدو. بالنسبة للأشرار بقى اللي بيتكلم عنهم أيوب، بلدد يساق إلى ملك الأهوال، الموت مرعب مش بس لأنها قبضة حديدية لا ينفك منها الشرير، لكنه مرعب لأنه بيحرم الإنسان من ما يرى في سعادته. الشرير شايف ان سعادته في الاكل، في الشرب، في الجسد، في مش عارف ايه. طب الموت بالنسبه له يعني هتاخد من الحاجات ديت، فبقى بالنسبه له ايه؟ رعب. لكن بالنسبه للاشرار لا 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 لا، لا هو لا مجهول بالنسبه لنا، ولا هو حينتزعنا مما نحب أو ممن نحب. ما ومنا مما إيه اللي بيفرحنا؟ إيه بيفرحنا؟ القعدة مع ربنا، اللي بتفرحنا الصلاة، اللي بتفرحنا العبادة، اللي بتفرحنا كلمة الله، اللي بيفرحنا شخص المسيح، اللي بيفرحنا سلوك في وصاياه، اللي بيفرحنا جو البر والمحبة. طيب هو حيشيلنا من الجو دوت؟ بالعكس، ده ونحن مستوطنون في الجسد، نحن متغربون عن الله، فنصر بالأولى، نصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد لنستوطن عند الله. فبالنسبة للأبرار لا لا لا، الموت ده شهوة لاشتهاء فعلا أن أنطلق وأكون مع المسيح. يبقى مصير الأشرار نمرة واحد ظلام، نمرة اثنين وقوع في الفخ، نمرة ثلاثة شقاء. قلنا الشقاء ده ايه؟ رعب ترهبه أهوال من حوله. الشقاء ايه؟ جوع تكون قوته جائعة. الشقاء ايه؟ فقدان الجمال والبهاء الخارجي، يأكل أعضاء جسدي. الشقاء ايه؟ فقدان السند، ينقطع عن خيمة اعتمادي. الشقاء ايه؟ نمرة خمسة، الموت، يساق إلى ملك الأهوال. طيب نمرة أربعة بقى في مصير الأشرار، واحد ظلام، اثنين وقوع في الفخ، ثلاثة شقاء، أربعة يباد ذكره. ايه تاني في مصير الأشرار؟ في الآية 15 لغاية 19 يباد ذكر الشرير. يقول في الآية 15 يسكن في خيمته من ليس له. بعد ما يموت مين اللي يسكن في الخيمة بتاعته؟ ناس غرباء، ناس مش تبعه، ناس مش قرايبه. يسكن في خيمته من ليس له. يمكن لو اللي حيسكن في الخيمة قرايبه اهو يقعدوا يجيبوا ذكراه، ده هنا ده بيت فلان، ويفضل بيت فلان مفتوح واسمه موجود. لا 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 لا، ده غرباء حييجوا يسكنوا في المكان بتاعه، يعني الذكرى بتاعته هتتلاشى. طب فين اسرته؟ يمكن ما فيش اسره، يمكن الاسره فانت معاه. يسكن في خيمته من ليس له. طب اخدها المعنى الرمزي بالنسبه للشرير، يسكن في خيمته، قلنا الخيمه هي الجسد. من ليس له، مين اللي ليس له؟ اللي الخيمه دي مش بتاعته اصلا، اللي الخيمه دي ما تكونتش من اجله، الشيطان. فمصير الشرير ايه؟ مين اللي يستولى عليه؟ ابليس. بعكس ولاد ربنا، مين اللي حيسكن في الخيمه بتاعته؟ اليه ناتي وعنده نصنع منزلا. يسكن في خيمته من ليس له. ايه تاني؟ يزر على مربضه كبريت. يزر على المربض بتاعه كبريت. ايه معنى كبريت؟ تحمل معنيين، يا اما النار والكبريت اللي ربنا نزلهم من السماء، يبقى ده يشير للقضاء او للعنه. وفعلا ده ضمنا حصل مع ايوب، في نار نزلت من السماء اكلت الغنم والغلمان، فهو يعني بيلقي بالكلام على ايوب. يزر على مربضه كبريت، يبقى في لعنة هتحل على البيت دوت. أو الكبريت، معروف إن الكبريت ريحته وحش، يبقى هنا في معنى رمزي إنه يزر على مربضه كبريت، إن تبقى الذكرى بتاعته ريحتها وحش. يعني أي حد يفتكره لك يا شيخ ده ارتحنا منه، يا شيخ ده كانت سلوكه ريحة ذكراه، ريحة ليست طيبة، ريحة الكبريت. يبقى المعنيين مقبولين، سواء كان المعنى الحرفي وهو الدينونة والقضاء، أو الذكرى الغير الطيبة بتاعة الشرير. صورة أخرى لإبادة الشرير يقول في الآية 16 من تحت تيبس أصوله ومن فوق يقطع فروعه. بيكلم عن فناء الشرير، فهو مشبهها بالشجرة، من تحت الأصول بتاعة الشجرة تجف. مين الأصول دي؟ هو الشرير نفسه. طب إيه الفروع اللي بتطلع منه؟ أبناؤه أحفاده. فبيكلم على إبادته زي إبادة شجرة، من تحت ييبس أصوله، هو نفسه ينتهي، ومن فوق يقطع فروعه، ولاده ونسله يمحى ذكرهم. ممكن يكون ليها معنى تاني رمزي، من تحت ييبس أصوله، الأصول بتاعته الأباء المباركين اللي هو كان بينتمي إليهم، لا ده حينقطع منهم لأنه إنسان شرير. لما حتنقطع الصلة المباركة ديت، الفروع اللي طالعة منه، الثمار اللي تظهر في حياته ثمار غير طيبة، ما تظهرش في ثمرة روحية حلوة. ليه؟ لأنه اتقطع من أصوله من تحت، كمعنى رمزي يعني، من تحت ييبس أصوله ومن فوق يقطع فرعه. فعلا ياما شفنا قضاء في دراستنا لكلمة الله لبيوت ربنا قطعها تماما من الجدر، زي بيت أخاب انقطع اسم أخاب من إسرائيل، بيت يا ربعام انقطع اسمه تماما من إسرائيل. فيعني إبادة للشرير والنسل، يقطع ذكره تمام زي شجرة كده وجينا قطعناها من جدرها خلاص. صورة أخرى لإبادة الشرير، ذكره يبيد من الأرض ولا اسم له على وجه البر، إنه يباد ذكره، الكل ينساه، محدش يفتكره، وملهوش نسل علشان يخلد اسمه. ذكره يبيد من الأرض. عجيبة إنه تملي فكر الشرير زي ما في سفر التكوين نبني برج ونصنع لأنفسنا اسما، تملي الإنسان عايز يخلد ذكره ويعمل كل ما في طاقته عشان الناس ما تنسوش. يا يعني عملوا جوائز باسمهم، يا بنوا مباني باسمهم، يا عملوا تذكارات باسمهم، يا حطوا نفسيهم جنب الجندي المجهول عشان كل يروح يزور الجندي المجهول يروح يعدي عليه. يعني البني آدم يقعد يتفنن يتفنن، اختار حتة كل الناس بتروح فيها ليه؟ عشان غصب عنهم وهم رايحين يعدوا علي راحوا ناقلين. ذكره يبيد من الأرض ولا اسم له على وجه البر. فعلا أحبائي الإنسان الشرير عايز يخلد ذكره. طيب بصوا القضاء، إن ربنا يبيد اسمه، ذكره يبيد من الأرض ولا اسم له على وجه البر. طب دول البر يعني الشوارع يعني أو الأماكن العامة. فعلا زي ما قال المزمور باد ذكر نفسه عن الشرير يعني. طب في المقابل الأبرار، ذكر الصديق يدوم حتى لو ما عندوش ولاد. بولس ما عندوش ولاد. طب تذكار بولس ايه؟ ده عنده ولاد، ده 100 ضعف. ده فعلا فعلا صورة للي أخده 100 ضعف، واحد زي بولس دوت. وكتير بقى الناس أبرار يعني حتى لو ما كانش ليهم أولاد بالجسد، لكن أولاد ولدهم في قيوده. ذكرى الصديق يدوم إلى الأبد. قال لنا ربنا يسوع أسماءكم مكتوبة في السماوات. ذكره يبيد من الأرض ولا اسم له على وجه البر. هنا بالمناسبة بقى يعني ما هو بلدت قاعد يرمي كلام يعني. قاعد يرمي كلام. طيب يعني هو بيقول الكلام ده على مين؟ على أيوب. بص أيوب ده وعيالك كلهم راحوا وانت ديك هتموت وما حد هيجيب اسمك بعد كده. عزيزي أحبائي يعني ما فيش اسم في الأرض اشتهر اسمه، طبعا سيدنا لكل المجد ده يعني ايه اسمه معلن في الأرض كلها. اسمين تانيين، اسم إبراهيم واسم أيوب، أكتر يعني اسمين بعد سيدنا لكل المجد في كل الأرض، أبونا إبراهيم وأيوب. طبعا أبونا إبراهيم اليهود والمسيحيين والمسلمين الكل بيقول لك إحنا أولاد إبراهيم. نرد عليهم كلمة المسيح لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، فيعني سيبنا من دي دلوقتي. طب إيه العمل اللي عمله إبراهيم؟ الإبن اللي ربنا أداه لإبراهيم، إبراهيم قدمه لربنا بس، أدي أولاد إبراهيم. الآب أدانا ابنه، إحنا كل يوم على المذبح بنقدم ابنه، الابن للآب الدهولنا. يبقى مين ولاد إبراهيم؟ من له أذنان للسمع فليسمع. خلينا من دي دلوقتي، لكن تعالوا أيوب، الدنيا كلها تقول لك صبر أيوب. اللي بلدت كان بيرمي الكلام، ذكره يبيد من الأرض، أديك أنت وعيالك هتنتهوا، اسمك ده محدش هجيب سيرته. لا، اسمه موجود. وفي الحتة دي برضه هو صار رمز لسيدنا له كل المجد لما النبوة قالت عنه في جيله من كان يظن إنه يقطع من أرض الأحياء. يعني في الجيل اللي عاش فيه المسيح الكل اعتقد إنه بصلب المسيح سيمحى اسم يسوع من الأرض. في جيله، جيل المسيح، من كان يظن إنه قطع من أرض الأحياء، خلاص اتصلب المسيح ولن يكون له ذكرى بعد اليوم. إذا بذكرى بتملأ كل الأرض وكانت حرب اليهود الشديدة ضد الرسل. أما أوصيناكم وصي، إحنا طلبنا منكم حاجة واحدة بس، اعملوا اللي عايزين تعملوه بس، لا تعلم باسم يسوع، ما يكبروش الاسم دوت بس، إيه عايزين يبيدوا ذكراه من على الأرض. يكمل يدفع من النور إلى الظلمة، بيكلم على صور إبادة الشرير. يدفع من النور للظلمة ممكن تكون لها ثلاث معاني. المعنى الأول يدفع من نور هذا العالم إلى ظلمة القبر أو ظلمة الجحيم فيما بعد، أو يدفع من نور الراحة هنا إلى ظلمة الغضب الإلهي والدينونة الإلهية، لأن طول ما هو في الأرض لسه مراحم ربنا منتظرة. أو يدفع من نور الرعاية الإلهية هنا مهما كان شرير، فربنا بيخليه لا يدعه يجرف وكما يحتمل، بيحط حدود للأشرار اللي حواليه اللي عايزين يأذوا هذا الشرير، دي أمانة ربنا كده. طيب بالموت خلاص بقى يروح بقى لإيه؟ يسلم لملك الأهوال ورئيس ملك الأهوال الظالم الشيطان، ده ما بيرحمش. لذلك يدفع من النور إلى الظلمة، عشان كده مزمور 49 على عن الأشرار لا يعاينون النور إلى الأبد، هناك تكون الظلمة وصرير الأسنان. ومن المسكونة يطرد، يعني واحد يطرد من الأرض. بصوا يعني قد إيه الأشرار، عارفين كلمة يطرد؟ أولا يبقى هو خارج مش بمزاجه، دي نمرة واحد، بيطرد من الأرض، تعبير لطيف يعني، ودي تتفق مع انه ارض كنعان لفظت سكانها بسبب الشر، كأن الارض هي بنفسها بتطردهم. الانسان الشرير بيدنس الموضع اللي هو فيه، فالارض بتلفظه، يطرد من المسكونة يطرد. ايضا كلمة يطرد يعني عارفين لما يكون الجسم فيه حاجة غريبة فعايز يطردها، الاشرار كده حاجة غريبة على خليقة الله فتلفظ تطرد. بصوا قد ايه الخليقة نفسها يعني مش طايقة الشرير فبتطرده. من المسكونة يطرد. اخر صورة لإبادة الأشرار، لا نسل ولا عقب له بين شعبه، يعني تستأصل العائلة تماما، لا عيال ولا أحفاد، لا نسل ولا عقب له بين شعبه، ولا شارد في محاله، المحال بتاعته المكان اللي بيحل فيه، مكان السكنة، ولا شارد يعني ما يتبقاش، يعني إيه بيت داود اتبقى منه يقاش، العيل الصغير بيت شاول اتبقى منه ما في بوشس، الولد المكسح، لا ده لا شارد. طبعا انا مش بقارن طبعا، المقصود اطلاقا طبعا يعني ان بقارن هنا الشرير ببيت داود او بحطه بالمساواه مع بيت شاول، لكن انا بذكر الحالات اللي يعني ايه الشيطان كان عايز يقضي على البيت تماما. ولا شارد في محاله، يعني ما فيش يعني جنس مخلوق يذكر او ينتسب لاسم الرجل الشرير دوت. وطبعا فيها إشارة ضمنية لأيوب، أنت ونسلك ربنا إيه؟ ربنا أبدهم. عايز أقف وقف عند الآية ديت، لا نسل ولا عقب له بين شعبه ولا شارد في محاله. هل بمعنى الآية ديت نقول بقى أن الرجل العقيم يبقى تبقى يعني نوع من اللعنة عليه في العهد الجديد؟ أهو الشرير يعني هم يموت أبوه ما كانش لأخوة ولاد وهو ولد وحيد وما خلفش يعني عيلة هتتقطع من الأرض مش هيبقى ليها ذكر. هل معنى كده بقى إن كل من لا نسل له ولا عقب له بين شعبه ولا شارد في محاله، إن كانت ديت يعني مصير الأشرار، يبقى العقماء في شعب الله ينطبق عليهم الكلام دوت؟ اولا ما ننكرش انه في بركه يبارك بيها التقي، وهي البنون. امرأة تقتصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غرس زيتون جدد محيطين بمئتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. دي ما ننكرش إن هي بركة للأتقياء، ننكرش، لكن العكس مش معناه إنه شرير. سفر أشعياء إصحاح 56 الآية 4 يقول إيه؟ هكذا قال الرب للخصيان. خصيان دول ما عندهمش ولاد أيا كانوا بقى. الخصيان دول يا إما انخصوا أنفسهم، يا إما انخصاهم الناس، يا إما مخصين من ربنا. خصوا أنفسهم، منعوا نفسهم بإرادتهم. خصاهم الناس زي ما كانوا مثلا اللي بيعملوا في جناح النساء، كانوا يخصوهم علشان ما تبقاش في أي أفكار للخطية أو قلق من جهة أفكار للخطية تجاههم يعني. أو ناس خصاهم ربنا، هم كده ما بيخلفوش. طب بص بقى ربنا بيقول ايه؟ هكذا قال الرب للخصيان. انهي خصيان؟ الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي. دول بقى الخصيان اللي هم الناس الاتقياء دول. اني اعطيهم في بيتي اسما افضل من البنين والبنات. في البيت بتاعي، في ملكوت ابي، في بيت الاب، حديهم اسم افضل. هيجي ابن هيذكر اسمه، ويجي حفيد يذكر اسمه واسمه، ويجي حفيد. لا 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 لا، انا حديهم اسم افضل من البنين والبنات، اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع. طيب يبقى قلنا في مصير الاشرار، قلنا اربع حاجات: واحد ظلام، اثنين وقوع في الفخ، ثلاثة شقاء، أربعة يباد ذكره. يباد ذكره قالها بصور مختلفة: يسكن في خيمته من ليس له، من تحت تيبس أصوله، من فوق يقطع فرعه، ذكره يبيد من الأرض، من المسكونة يطرد، لا نسل ولا عقب بين شعبه. طيب نمرة خمسة في مصير الأشرار، آخر آيتين في الإصحاح، الآية 20 والآية 21، المصير الأبدي للأشرار. آخر حاجة في مصير الأشرار يقول في الآية 20: يتعجب من يومه المتأخرون ويقشعر الأقدمون. يتعجب من يومه، اليوم بتاعه، يوم سقوطه، يوم قطعه، يوم القصاص منه، يوم نزول القضاء الإلهي عليه، اليوم بتاعه دوت، يوم الدينونة بتاعته في الأرض. يتعجب من يومه المتأخرون ويقشعر الأقدمون. المتأخرون ناس جات بعديه، بعد ما هو أبيد من الأرض، ناس جيهم في الأرض بعد كده يقعدوا يحكي لهم القصة. زمان كان في واحد وعمل وسوى، وربنا عمل وسوى فيه. يتعجب من يومه المتأخرون ويقشعر الأقدمون. الأقدمون دي الناس اللي كانت عايشة بقى في أيامه. ياه يا ابني، ده البيت ده كان بيسكن فيه راجل، ده أنا شفت بعيني كان راجل شرير، يوم قضاء ربنا ده كان بيجري زي الفار. يبقى الجيل اللي جه بعد كده يتعجب لما يسمع القصة. الجيل اللي كان حاضر الحدوتة ديت يقشعر، يا على غضب ربنا، يا على الإنسان اللي بيعاند في الشر، يا لما يجي يوم دينونة ربنا ويوم انتقام إلهنا ويوم ربنا يحط حد. ده كل ده فين؟ ده كل ده في الأرض. ده لسه بقى الدينونة أفظع من كده. عشان كده قال مزمور 66: يا رب ما أهيب أحكامك. حاجة مرهبة ومخيفة ومفزعة. لما الله يقتص من إنسان شرير، إحنا لسه على الأرض. ممكن أيضا تكون نبوة عن المؤمنين وفطرة ضد المسيح. يتعجب من يومه المتأخرون، الناس اللي حيبقوا جايين متأخر، اللي عايشين في فطرة ضد المسيح، لما يشوفوا ضد المسيح وجبروته وإزاي يصنع حرب مع القديسين ويغلبهم، يتعجب، يبقوا متعجبين. طب يقشعر الأقدمون، الأباء اللي في السماء، الأباء اللي في الفردوس، يشوفوا المناظر ديت على الأرض، الأبرار اللي عايشين في السماء يقشعروا. لذلك بيصرخوا ربنا: حتى متى لا تقضي لدماؤنا من الجالسين على الأرض؟ يبقى اللي حيبقوا عايشين الفترة ديت يتعجبوا، ايه الجبروت بتاع ضد المسيح دوت، والأبرار اللي في السماء هيقشعرون. يتعجب من يومه المتأخرون ويقشعر الأقدمون. الختام: إنما تلك مساكن فاعلي الشر. إيه مساكن فاعلي الشر؟ الظلمة الخارجية. إيه مساكن فاعلي الشر؟ النار التي لا تطفأ. نار، طب مش النار بتنور؟ قال لك لا، دي ظلمة خارجية. يبقى نار بس ما بتديش نور، يبقى مش نار مادية. دي نار لا تطفأ، ودود عايش فيها، يبقى دي مش نار مادية. لكن ده تصوير الكتاب لمساكن فاعلي الشر. ظلمة خارجية، نار لا تطفأ، دود لا يموت، يصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبد. إنما تلك مساكن، هذه الحتة اللي حيسكنوا فيها بقى. شوف، كل اللي على الأرض ده حاجة، ولسه بقى المسكن الأبدي بتاعه. وهذا مقام من لا يعرف الله. يبقى حديث أيوب كان عبارة عن جزئين: الجزء الأولاني الآية 1-4 توبيخ لأيوب، الجزء الثاني من الآية 5 لغاية آخر الإصحاح مصير الأشرار. توبيخ أيوب بلدد وبخه على أربع حاجات: أول حاجة كلام فارغ، ثرثار، تعقلوا وبعد نتكلم. نمرة اثنين، انه بيزدري، بيتهمه انه بيزدري باصحابه، لماذا حسبنا كالبهيمة. نمرة ثلاثة، انه متهور، انسان انفعالي، يا ايها المفترس نفسه في غيظه. نمرة اربعة، غطرسة وكبرياء، هل لاجلك تخلى الارض؟ ده الجزء الاول. الجزء الثاني مصير الاشرار، هيكلم عن خمس حاجات. الحاجة الاولانية ظلام، نعم نور الاشرار ينطفئ. الحاجة التانية وقوع في الفخ، ادانا ثلاث صور للفخ: البهيمة والطير والإنسان. واحد ماشي في سكة شر وعارف انها شر لان رجليه تدفعانه في المصلاة فيمشي الى شبكة، او واحد ماشي في سكة هو عارف انه ما بيعملش شر لكن لانه مش محترس في الطريق اللي هو فيه فالشيطان ياخده في الفخ، يمسك الفخ بعقبه. التالت ده بقى مكر وحيلة للشيطان مطمورة في الأرض حبالته. مصير الأشرار ظلام، مصير الأشرار وقوع في الفخ. طب نمرة ثلاثة بالنسبة لمصير الأشرار الشقاء، بصوا الشقاء اللي يصيب الأشرار: رعب، ترهبه أهوال حوله، جوع، تكون قوته جائعة، فقدان الجمال والبهاء الخارجي، يأكل أعضاء جسده، فقدان السند والمعين، ينقطع عن خيمتي اعتمادي، أخيرا الموت، يساق إلى ملك الأهوال. نمرة أربعة في مصير الأشرار: يباد ذكره، يسكن في خيمته من ليس له، من تحت تيبس أصوله ومن فوق يقطع فرعه، ذكره يبيد من الأرض، من المسكونة يطرد، لا نسل ولا عقب بين شعبه. نمرة خمسة في مصير الأشرار، المصير الأبدي اللي بينتظرهم، الآية 20-21: يتعجب من يومه المتأخرون ويقشعر الأقدمون. إنما تلك الخمس حاجات دول مساكن فاعل الشر، وهذا مقام من لا يعرف الله. ده الحديث بتاع بلدد، هيرد عليه أيوب بنعمة ربنا المرة الجاية. نشوف رد أيوب. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.